فضيلة الشيخ نشأت أحمد أمين الأمين العام المساعد للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا بك شيخنا، مرحبا. كما يشرفنا بالحضور أيضا دكتور محمد هشام راغب عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا بك دكتور. أيضا يشرفنا الدكتور طارق الزمر عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا بك دكتور، مرحبا. كما يشرفنا أيضا بالحضور فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي أستاذ بكلية الدعوة وعضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا. كما يشرفنا أيضا الدكتور صفوت حجازي عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ويعني على رأس الجميع الدكتور محمد يسري إبراهيم أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا
بك.
الله يكرمك يا فندم.
على رأس الجميع الدكتور طلعت.
الدكتور طلعت. أهلا وسهلا بكم جميعا. يعني هذا هو اللقاء الثاني يأتي في ظلال أحداث الجميع فيها يحتاج إلى رأي العلماء ويحتاج إلى من يدل الناس على الطريق. وخلونا نبدأ بالموضوع أو بالسؤال الذي يطرح على الساحة صراحة، لماذا يرفض العلماء أحمد شفيق صراحة؟ لأن هذا سؤال يدور في الناس أو يدور بين الناس هذه الأيام بكثرة، لدرجة الناس بدأت يعني تدافع وبقوة، لدرجة الناس بدأت تتحامل على بعض المشايخ وبعض العلماء. فلماذا يرفض العلماء أحمد شفيق؟ فضل دكتور طلعت. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحقيقة الثورة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها في 25 يناير، هذه الثورة قامت لأجل أن تلغي نظاما قديما كان فيه ما فيه من فساد وانحراف وإفقار للشعب وتجهيل له وتأخير للبلد ووضع مصر في موضع لا يليق بها بين دول العالم أو دول المنطقة. فقامت الثورة وساعد الناس بها جميعا، وكان من شعار الثورة الشعب يريد إسقاط النظام، وحدث هذا واستقبل الناس جميعا هذا الخبر بفرح وسعادة. فإعادة انتخاب أحمد شفيق مرة أخرى هو انقلاب على هذه الثورة وإعادة للشعب إلى المربع القديم مرة أخرى، فكأنه انقلاب على الثورة، كأنه احتواء لفرحة هذا الشعب الذي ما قامت ثورته في الأصل إلا للإطاحة بهذا النظام. فإذا ذهب مبارك وجاء من يقول إن مثله الأعلى هو مبارك، فماذا لماذا كانت الثورة إذن؟ لماذا مضى مبارك؟ لماذا لم يبقى مبارك إذا كانت المسألة على هذا النحو؟ ومن ثم ينبغي علينا أن نفهم أن الثورة بهذا الأسلوب نحن نضيعها بأيدينا إذا ما انتخبنا رموزا للنظام القديم.
نعم. فضلت الدكتور محمد عبد المقصود، لماذا يرفض العلماء أحمد شفيق؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أزيد على كلام فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت بأن أحمد شفيق، فريق أحمد شفيق كان رئيسا للوزراء، ومع ذلك ثار الناس ضده حتى سقطت وزارته. هل من المعقول أنه في النهاية يتمخض أو تتمخض هذه الأحداث عن أحمد شفيق مرة أخرى؟ أحمد شفيق صرح في الغرفة التجارية الأمريكية بأنه سيستخدم القسوة المفرطة والإعدام والمعتقلات، يعني سيعيدنا إلى الزمان الماضي ونحن لا نخشى منه هذا إن شاء الله، الله قادر عليه. أحمد شفيق صرح بأنه لن يطبق الشريعة لا في القريب ولا في البعيد. أنا لا أدري بأي شرعية يعطي الإنسان صوته للدكتور أو الفريق أحمد شفيق الذي يقول أنا لن أطبق الشريعة لا الآن ولا مستقبلا لن أطبقها. هل هذا جائز في شريعة الإسلام؟ أحمد شفيق المتحدث الإعلامي باسمه قال نستطيع أن نقول إن ثورة 25 يناير انتهت. انتهت. سوزان مبارك تقول إن هذا دليل انتخاب الناس لأحمد شفيق،
الناس
دليل على أن الناس كانوا يحبون الرئيس مبارك والنظام،
صحيح،
وأن الذين خرجوا إلى ميدان التحرير بلطجية. يعني إذا نحن أمام حدث فريد من نوعه، رجل يتحدى الأمور الدينية. وأنا لا أدري، أنا أعلم أن ولي الأمر الذي الذين يتكلمون عنه كولي أمر، أعلم أن ولي الأمر مهمته الأساسية وظيفته الأساسية حماية جناب الشريعة. فالرجل يقول أنا لن أطبق الشريعة لا من قريب ولا من بعيد، لا الآن ولا في المستقبل. القرآن نحذف آيات القرآن من الكتب المدرسية أو نضيف الإنجيل، وهذا من عدم التوفيق والضلال والعياذ بالله. كان يمكن يعني على رأي أحد مشايخنا أن يقول والله نضع آيات الإنجيل للنصارى وآيات القرآن للمسلمين، لكن بهذه الطريقة لا. يبقى هذا الرجل لا شرعية له أصلا من البداية، ولا يجوز لأحد الذين يروجون بأن أحمد شفيق ولي الأمر والسمع والطاعة والبيعة وكلام من هذا القبيل، وناس لا يعرفون شيئا في شريعة الله عز وجل. وأنا على استعداد، بس في المستقبل إن شاء الله سنسير معهم درجة بدرجة بإذن الله.
نعم إن شاء الله. فضل شيخنا الشيخ نشأت، لماذا ترفض الشيخ أحمد شفيق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
أولا أود أن أوضح أننا عشنا فترات الظلم والقهر، عشنا فترات التلفيق والاتهامات على مدى 30 عام. حزبت الحكومة الناس وسامت الناس والعذاب وزاقتنا الويلات واكتوينا بمنارهم على هذه المدة كلها، وأذن الله لنا أن نتحرر وأن ننطق وأن نتكلم وأن تتاح الفرصة لينشر دين الله بين عباد الله، وأن تتاح الفرصة للدعوة التي ظللنا مكممة أفواهنا عنها على مدى سنين. هذا الكم الرهيب من إضاعة الدين، بل ومن التنكيل الشديد بأهل الدين، بل والتنكيل بالشعب كله. لسنا وحدنا المهددين في النظام السابق، كانت الأمة كلها مهددة، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنساها، المسلم والنصراني، الغني والفقير، أينا كان يجد لنفسه راحة. الأغنياء كانوا يشكوا من كثرة الضرائب، من كثرة الأموال التي تفرض عليهم بعيد عن الضرائب، إتوات. أصحاب الشركات كانوا يدفعوا إتوات، إتوات تفرض على الأغنياء، سلب لأموال الفقراء، إذلال للشعب كله، احتقار فئات الشعب لفئات الشعب، تبغيض الشعب في الشعب، إهانة الشعب خارج مصر. المصري خارج مصر كان يستحي أن يقول أنا مصري، يستحي أن يقول أنا مصري، ولو أهين ولو اعتدي عليه لن يجد من يدافع عليه. أين الحياة أصلا؟ هل كانت الحياة في ظل النظام حياة؟ أساسيات الحياة انعدمت، فماذا بقي لنا من حياة؟ الذين يحرصون على الحياة الآن يقول لك عايزين نعيش، هل عيشة الذل والقهر والظلم عيشة؟ هذا جانب. الجانب الثاني، علمنا الظلم منهم سابقا ولاحقا، ولم يكتم أحمد شفيق ظلمه ولم يكتم تتبعه للنظام السابق. فهل يحل لمسلم أن يعاون ظالما على ظلمه؟ ورب العباد ما توعد على شيء كما توعد على الركون للظالم، لا أقول معاونته، الركون إليه، إن القلب في لحظة يتوقف عن بغضه، يتوقف عن معاداته. رب العباد توعد أتقى الأتقياء وأحب خلق الله إلى الله بأشد الوعيد لو ركن قليلا للظالم. قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو وقع الركون في الشيء القليل لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علي نصيرا. أهذا الوعيد يأتي لأتقى الأتقياء لو ركن شيئا قليلا للظالم؟ فكيف بمن يعاون الظالم؟ بل الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم لما شابت رأسه وسأل الصحابة ما شابك رسول الله، قال هود من أخواته، يقول الإمام القرطبي: وشيبه فود آتين، قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فهذا وعيد شديد لمن ركن للظالم وعده الله بأن تمسه النار ولا مصير له. فهل يخلف الله وعده؟ محال. هذه واحدة. الإمام أحمد يسأل خياط يقول يا إمام أنا أخيط للظالمين ثيابهم فهل أنا ممن ركن من الظالمين؟ قال لا بل أنت من الظالمين أنفسهم، إنما ركن للظالمين من باع لك الخيط لو علم أنك تحيك له. فإذا كان الركن للظالمين تمسن به النار ونحرم نصرة الواحد القهار فكيف بمن يؤيد الظالم؟ لا يظلم الظالم ظلما ولا يقتل الظالم قتيلا إلا ومن أيده واختاره هو شريكه في الإثم والظلم.
بارك الله فيكم. دكتور محمد هشام، يعني أحمد شفيق كان في المؤتمر الصحفي الأخير قال لو عايزين الأمن انتخبوني، لو عايزين الاستقرار انتخبوني. انتخابي معناها الأمن والاستقرار والهدوء، وهذا الذي يعني ينتشر بين الناس في الشارع الآن إن هو هيحقق الأمن. كثير من رجال الأعمال اللي كبروا في أيام مبارك كلهم بيدعموا شفيق الآن دعم قوي جدا، وده بيؤثر على العوام بالتأكيد إن هم بدأوا هم كمان يدافعوا عن أحمد شفيق. فهل اختيار أحمد شفيق فعلا معناه الأمن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرشح الرئاسة ممكن يعد بأي وعود، فأحيانا نكون في حيرة هل نصدقهم ولا نكذبهم. أسهل طريقة ننظر في ماضيهم، ننظر في ماضيهم كيف كان ماضي أحمد شفيق. قضى 10 سنوات في الوزارة، يجلس في مجلس الوزراء، يجتمع مع مبارك من آن لآخر، وهو يعلم أن أموال الدولة تنهب وأن الفساد مستشر، ولم يحرك ساكنا، لم يستقل ولم يفعل أي شيء. هذا الرجل كفاءته معدومة، هو مسك وزارة الطيران المدني. حضرتك إذا نظرت إلى الأداء السياسي لهذه الوزارة جلبت خسائر شديدة على مصر.
بالمناسبة العاملين في الطيران المدني عاملين صفحة حاطين فيها كل مساوئ وفضائح أحمد شفيق من ساعة ما مسك الطيران المدني،
المفاسد والبلاغات المقدمة الآن أمام النائب العام بالعشرات ولا يحرك لها ساكن. هذا أمر يدعو للريبة في الحقيقة. لكن أيضا من ناحية الكفاءة في حاجة في الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط كلها اسمها السماوات المفتوحة، إنه شركات الطيران الوطنية تجعل شركات الطيران كلها يسمح لها بأنها تنزل في هذا البلد لترويج المطارات والموانئ إلى آخره. هذا الرجل جعل مصر منطقة مغلقة، كنا نرى ناس يجوا من آسيا عايزين يروحوا أفريقيا يروحوا المغرب ثم يرجعوا، بعض الناس يروحوا من ليبيا عايز يروح لبلد قريبة جدا من مصر يضطر يروح دبي ثم يرجع. هنا مقفولة، أضاع على مصر ثروات هائلة. ثم رأيناه لما أصبح رئيسا للوزراء ماذا فعل؟ مسك رئاسة الوزراء في فترة حساسة جدا. هذا الرجل لو عنده أدنى كفاءة والله الناس كلها كانت أشادت به. حضرتك معلومة من المعلومات أن هذا الرجل في فترة تولي رئاسة الوزراء لم يدخل مكتبه إلا مرات معدودة ولا يعرف أي حاجة خالص عما كان يدور. لانفلات الأمن في وقته كان على أشده، مذبحة الجمل أو موقعة الجمل حدثت في وقته. هذا الذي يعد الآن أن الأمن سيرجع خلال 24 ساعة هذا كأنه يعني هذا تدليس على الناس. وهذا معناه أن المجلس العسكري كله في 14 شهر مش عارف يعيد الأمن. أنت هتيجي تعيد الأمن في 24 ساعة؟ هذا تدليس وخداع للناس، لا ينبغي أبدا أن يقبل منه
إلا إذا كان هو اللي نشر الفوضى بقى. يعني ده يبقى موضوع
والله
يعني.
لو نشر الفوضى لا يستطيع حتى أنها تستتب في 24 ساعة أبدا، مش بزرار أبدا. هذا تدليس وخداع للناس. أما أمر الاستقرار فأنا أخشى خشية حقيقية أن لو جه واحد زي الشفيق، البلد فيها أزمات طاحنة الآن، ستزداد الأزمات وسيحدث اضطراب عظيم جدا في البلاد. الناس منتظرة الرئيس الجديد يرفع عن كاهلها المشاكل الضخمة اللي موجودة. هذا الرجل غير كفء، لا يقف وراءه أي حزب أو مؤسسة أو كوادر، ما عنده أي شيء على الإطلاق. هذه وعود صحيح الناس في حاجتها ربما تصدق، لكن أنصح في الحقيقة يعني إخواننا المصريين كلهم نحن ننظر في ماضي هذا الرجل. هذا ماضي غير مشرف على الإطلاق.
نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يا دكتور طارق، الشيخ نشأت فكرنا الآن بقول الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هل أحمد شفيق بكل ما له من تاريخ يعني يعتبر من الظالمين؟ لأن الآن هناك مقولة بتنتشر بين الناس إن هو ما عملش حاجة. هو عمل إيه؟ ده هو قاعد رئيس وزراء 9 أيام ويدوب. أنتوا مش عايزين نحاسب مجلس الشعب على 100 يوم وبتحاسبوا الرجل على 9 أيام، وكان 9 أيام البلد كانت فيها فوضى. فيعني هو عمل إيه؟ ما عملش حاجة. هو لم يكن رئيس، لم يكن عضوا في الحزب الوطني عشان تقول الحزب الوطني بيدعمه. ما فيش حد، ما ظلمش حد لأنه ما كانش موجود في أيام مبارك رئيس وزراء يعني. فكي يعني هل يعني كيف ترى ترشح أحمد شفيق؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا أثني على الاجتماع الهيئة الشرعية على هذا الموقف المهم. دول العلماء في الحقيقة كان يكاد ضئيلا أو ضعيفا في المنطقة العربية بشكل عام وفي مصر أيضا في الفترات الماضية. أما الآن هذا من أهم علامات الهوج والرشد في المجتمعات العربية والإسلامية وأيضا داخل الحركات أو الحركات الإسلامية. وضرب العلماء يجب كان أن يستعاد في هذه المراحل وأن يتبرؤ مركزه الطبيعي لتوجيه وترشيد الجماهير. أما عن أحمد شفيق فالحقيقة أنه النموذج الأسوأ لمبارك يعني بمعنى الذي انتخب مبارك، إذا كان هناك انتخاب سابق في السنوات الماضية، فقد انتخب رجلا كان مشهود له بعدم السرقة قبل ولايته مبارك يعني. مبارك في السنوات الأولى فعلا كان عفيف اليد، وإن كان بدأ يسرق بعد أن تولى الحكم فترة قصيرة. أما أن يتم انتخاب رجل مقدم في كل هذه البلاغات وكأننا نتعاقد على رجل ينهب بلادنا، يقول تعالى أيها اللص احكم مصر لتنهب أموالها وإحنا لجناك ونعرف تاريخك في هذا المجال. هذا الرجل يجب أن لا يتولى حكم مصر بأي شكل من الأشكال، وسلوكه واضح. والذي لم يعرف بالتأكيد إما يجهل ما يقع في هذا الرجل، إما لا يعرف تاريخه، إما لا يعرف أن استمرار أو وجود شفيق في الحكم يعني استمرار النظام السابق بكل سياساته وبكل أشخاصه. لأن رجل تعدى 70 لا يمكن أن يبتكر سياسات جديدة، هو سيمضي على ذات السياسات التي كان يمضي عليها النظام السابق، ولن يعين سوى الأشخاص الذي عرفهم في الماضي، وهم إما نصابون أو من سرقوا أموال مصر أو من دجلوا على هذا الشعب أو ما عملوا في أجهزة الأمن الوطني الذي كان أو الأمن الدولي الذي كانت تعذب هذا الشعب. هناك من يزعم أنه سيحدث الاستقرار والأمن، نقول له بل بالعكس، أن الاضطرابات المتوقعة في حال وصول شفيق هي أكثر أنواع الاضطرابات المتوقعة في وصول أي مرشح مرشحين لله.
ما هو قال المجلس العسكري يقدر يفضها في 5 دقائق.
هذا الأمر غير صحيح، لأن الشعوب لا تقمع ولا تقهر بمجالس عسكرية ولا بأجهزة الأمن، وخاصة في عصر الثورة. نحن نؤكد أن الثورة في مصر لا تزال حية، وأن القدرة على قمعها كما يتصور شفيق هذا وهم
من
أو بالضبط كده هذا وهم كبير
من بس هو استدل بموضوع العباسية. فهل العباسية
العباسية لم يكن الشعب المصري كله خاليا، كان فصيل أو بعض الفصائل متجمعة في مكان بالتأكيد. لم يكن الشعب كله خارجا، والذي يتوقع خروجه في حال تزوير الانتخابات لشفيق. في الحقيقة أن وصول شفيق للحكم سيكون انذارا باضطرابات واسعة في مصر لا يمكن من خلالها إنهاء هذه الثورة. هو صاحبي بيعد الأمريكان من الآن أنه سأسحق المظاهرات التي ستخرج اعتراضا على حكمه، هو يعلم أن حكمه معترض عليه من الآن، وصفق له الأمريكان أصحاب حقوق الإنسان. كمان شفيق سيكرس الطائفية، وهذه قضية مهمة جدا، لأنه في الجولة الأولى وعد الأقباط وعودا كثيرة فوق ما ينبغي، والتي وصلت إلى حد أنه سيحذف آيات القرآن من المصحف. هذا الاتجاه يعني تكريس طائفية في مصر، لأن لا يمكن أن يقبل
يعني تكريس. يا دكتور بس عشان نوضح الألفاظ، يعني كنس طائفية يعني
ترسخة وتعمل سيقسم المجتمع إلى مسلم ومسيح
أيوة.
وسيجعل صراعا مفتوحا بينهم سيكون سبب من أسباب حكمه وده نفس النظريات اللي كان بيحكم بها مبارك أن يضرب المجتمع كله ببعضه عشان يكون سبب من أسباب وصوله هو الحكم كحكم بين المتنازعين يضرب الأقباط كما يفجر الكنائس ثم يتهم الإسلاميين ويطاردهم ومن خلال تخويف الأقباط يحتضنهم وهكذا السياسة الجديدة أنه سيؤجج الطائفية بين المسلمين والأقباط والتي بدأت بوعدهم بأنه سيلغي القرآن من مناهج التعليم وهذا في الحقيقة خطأ مشترك بين شفيق وبين الأقباط لأن الأقباط الذين صوتوا بالتأكيد لشفيق في الجولة الأولى وقعوا في خطأ يعني أقل ما يقال فيه أنه خطأ سياسي فادح لأنهم كان بإمكانهم أن يختاروا حمدي صباح كان بإمكانهم يختاروا خالد علي بإمكانهم يختاروا أي حد لنا كلهم اختاروا المرشح الإسلامي لماذا رفضوا كل هؤلاء واختاروا شفيق هذا بالتأكيد نوع من أنواع الخيانة للأمة لأنهم يعلمون أن هؤلاء يبتزون هذه الأمة ويسعون إلى سرقة أموالها ونهبها كذلك سلوك شفيق في تعامله مع خصوم السياسيين يجب أن يكون واضحا من الآن كيف تعامل مع بعض خصوم السياسيين الذين قدموا ضده قضايا على طول اتهمهم بالعمالة والخيانة وقف في التلفزيونات يتحدث بأفظع الألفاظ ماذا فعل مع ضباط الطيران المدني الذين أرادوا أن يعقدوا مجرد مؤتمر صحفي يقول فيه أن هذا الرجل في بلاغات مقدمة ضده إلى النائب العام أرسل إليهم بلطجية وضربوهم داخل نقابة الصحفيين
نعم
كذلك يجب أن يكون واضحا أيضا وهذا الأمر الأخير أن شفيق هو من أهم قادة ورموز الثورة المضادة ليس من المعقول ومن المنطقي أن نختار رجل كان يسعى لإجهاض ثورتنا التي تمثل كرامة هذا البلد وشرفه ومستقبله ولا يتوقع مستقبل لأبنائنا ولا شرف ولا كرامة إذا استمر هذا النظام
نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم دكتور عمر يعني إذا كنا يعني بكل المعطيات أو كل ما عندنا من تاريخ لأحمد شفيق هل معنى ذلك أن إعطاء الصوت له يعتبر إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ومن ثم فهذه القضية معروضة في القرآن الكريم ومفصلة في سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أعطاء الأصوات في الانتخابات نجدها في القرآن وفي السنة نعم ولها ضوابطها الشرعية والقضية بادئ ذي بدء كما نجد قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جعلنا لنا القرآن مرجعية نرجع إليها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كما أضاف الله عز وجل إلى هذه المرجعية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومن ثم إذا نظرنا في قضية التصويت للظلمة لأحمد شفيق ولأمثاله نجد أن التصويت أمانة وأنه شهادة من حيث هو أمانة فالآية تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويقول القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ومن حيث هو شهادة فقد وضع القرآن لها ضوابط قال وأقيموا الشهادة لله ثم حذر من كتمان هذه الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فأصبح كتمان الشهادة إثما وأشد من هذا الإثم أن تعطي صوتك لمن يخون الله ورسوله والمؤمنين ويخون بلده وأمته ودينه. هذا جرم عظيم إذا كان مجرد كتمان الشهادة إثما، فكيف لو كان الصوت لظالم أو لمن يعين ظالما أو من يركن إليه؟ فالأمر جرم كبير وخيانة شديدة تندرج في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والقضية في منظور القرآن الكريم ليست مرتبطة بأشخاص، ولا ينبغي أن تكون من باب المجاملة لأحد أو الكراهية لأحد آخر، إنما هي لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال في الجانب الثاني: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه ضوابط وضعها القرآن في قضية الشهادة في الإدلاء بالصوت لمن يكون، لمن لا يخون الله ولا يخون الرسول ولا يخون الأمانة، لا يخون الشريعة، لا يخون الدولة. نحن أمام قضية واضحة المعالم، نحن أمام فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فسطاط الإيمان يريد شرعة الرحمن، وفسطاط النفاق يعرض عن شرع الله ولا يريده لا من قريب ولا من بعيد. فكيف مثل هذا أكون معه؟ إن هذا معناه أنني أتخلى عن ديني وعن أمانتي. مهما قلت ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا فسطاط أهل النفاق. أما فسطاط أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا فسطاط أهل الإيمان. فالقضية إذن قضية إيمان وكفر أو إيمان ونفاق، فانظر مع من تكون.
جزاكم الله خير دكتور، بارك الله فيك. دكتور صفوت، هو مش ممكن أحمد شفيق ينجح بدون تزوير؟ يعني احنا ليه مفترضين ان هو لازم هينجح بتزوير وان في حالة نجاحه هنطلع كلنا الى الميادين وكذا؟ هو مش ممكن ينجح ويبقى بدون تزوير وتبقى الامور ماشية طبيعي جدا، ويبقى لازمته ايه حينئذ النزول الى ميدان التحرير او الى غيره من الميادين؟
لا ده هي الناس نازلة ميدان التحرير من بكرة،
يعني من قبل الانتخابات.
في ناس نازلين بكرة ان شاء الله، وفي ناس نازلين الجمعة اللي بعديها، وفي ناس بمجرد الانتهاء من التصويت نازلين. خلينا اقول لحضرتك حاجة، احنا عندنا النتائج الانتخابات الاخيرة دي او قبل الانتخابات احنا عندنا في ثورة حصلت. الثورة ديت الناس مشوا من ميدان التحرير يوم 11 فبراير ورجعوا تاني يوم الجمعة 18 فبراير هي جمعة النصر، ورجعوا تاني الميدان الجمعة اللي بعديها اللي هي 23 فبراير، ما مشيوش غير لما أحمد شفيق استقال.
تمام صحيح
ماشي. فيبقى إذن هذه الثورة رفضت هذا الرجل
لما كان رئيس وزراء،
لما كان رئيس وزراء. هذه الثورة يوم الثلاث 9 أو 8 فبراير هذه الثورة راح الشباب واحتلوا شارع مجلس الأمة ومنعوا أحمد شفيق من دخول مجلس الوزراء، وراح يعقد اجتماعات
مجلس الوزراء في وزارة الطيران، والثوار هددوا بان هم هيروحوا يحتلوا وزارة الطيران اذا الراجل ده ما استقلش. هذا الرجل الذي رفضه الشعب في هذه الجمعة، وكانت إن لم يكن يستقيل كان الثوار يعدوا لعصيان مدني، ولكانت لأول مرة يتحدث أحد عن العصيان المدني. إحنا ما عملناش عصيان مدني علشان نخلع مبارك، كان هيتعمل عصيان مدني عشان يخلعوا أحمد شفيق.
يعني هو ما عاش تسعة أيام، ما مشيش بعد تسعة أيام باختياره يعني؟
لا مش باختياره طبعا.
تمام.
لا لا ده غصب عنه.
تمام.
غصب عنه، وإذا ما كانش مشي كان هيبقى فيه عصيان مدني. وكان ميدان التحرير في المليونية بتاعت خلع أحمد شفيق، كان ميدان التحرير في عدد اللي وصلوا لميدان التحرير 1,800,000. دي حاجة. حاجة تانية يعني، يبقى الناس دي مستحيل هيجيبوا أحمد شفيق. لو بصينا لانتخابات الجولة الأولى، احنا عندنا 23 مليون واحد صوتوا، في 5 مليون ادوا أصواتهم لأحمد شفيق، وفي 18 مليون صوتوا للثورة، يعني ضد
أحمد شفيق.
أحمد شفيق لو قلنا عمرو موسى هنعتبره من الفلول، يبقى في هو عمرو موسى وأحمد شفيق 8 مليون.
تمام.
في 15 مليون صوتوا ضدهم، صوتوا لمرشحين الثورة.
15 من 23.
15 من 23
بس.
هو 23 صوت، 8 للفلول.
تمام.
و15 للثوار، محمد مرسي، صباحي، ابو الفتوح، كل العوة، كل الباقيين. فانت عندك دلوقتي في 15 مليون، ولذلك دي نقطه مهمه جدا. الناس المحبطه واللي شايفين ان الشعب صوت ضد الثوره، وسوزان مبارك اللي تقول الشعب ما زال عاوزنا، لا عاوزكم ايه؟ ده عاوزكم 8 مليون وفي 15 مليون رافضينكم. وال8 مليون دول جم ازاي؟ يعني دي النقطة المهمة بقى. اذا كان في المرحلة الاولى وبداية القصيدة تزوير وبداية القصيدة كفر، يعني جات الاصوات بتاعته ازاي؟ وده يقينا ده كلام انتهى واعلن، المسيحيين ادوله 1.5 مليون او 2 مليون، الصوفية مديون له 1.5 مليون، المليار جنيه اللي اتصرفوا في 48 ساعة الاخيرة، وارقام الشيكات اللي موجوده لبعض رجال الاعمال، فين الشعب اللي عاوزه؟
كشوف الانتخابيه،
كشوف الانتخابيه، كل الكلام ده فين الشعب؟
بس في النهايه ما فيش تزوير، الاصوات هي هي الاصوات.
خلينا اقول في عندنا نوعين من التزوير. في عندنا حاجه سميناها التزوير الناعم.
ايوه
ماشي. في التزوير الخشن. التزوير الخشن ده ان هو يدخل
ويعلم،
وده موجود،
ده حصل ده.
حصل، لكن هنقول ان هو بنسبة ما تنجحوش، بنسبة بسيطة، هنقول 500,000 صوت ماشي. لكن التزوير الناعم وهو التزوير الحقيقي تمثل في ثلاث اشياء: تصويت طائفي سواء المسيحيين او الصوفية، الاموال اللي انفقت، 55,000 موظف في المحليات، هنقول منهم 20,000 شرفاء، استغل جيش المحليات، استغل ضباط أمن الدولة اللي استقالوا، وفي والوقائع دي موجودة، ده مش كلام مرسل، دي وقائع موجودة، استغل وزير الداخلية السابق محمود وجدي، استغلت كل إمكانيات الدولة العميقة. هم الناس اللي ماشيين في الشارع، كل ما تركب تاكس ولا تركب ميكروباص ولا تلاقي واحد قاعد بيروج لشفيق ويشتم في 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 مرسي. لو ليك سلطة الضبطية القضائية وطلعت كارنيه بتاعه، هتلاقي في المحفظة بتاعته كارنيه بتاع اي جهاز من اجهزة الدولة.
تمام.
الكلام ده كله هو دي صورة من صور التزوير. هو انا لما احفز المسيحيين على ان هم يصوتوا، واحفز الصوفية على ان هم يصوتوا، ويروح يقابل شيوخ الطرق الصوفية ويتعاهد معهم، ويطلع أول امبارح شيوخ من الطرق الصوفية في مع وائل الأبراشي ويقولوا أيوة إحنا صوتنا لشفيق، لما يبقى فيه الفلوس وبقية دولة الحزب الوطني القائمة. ومعيش الدكتور محمد هشام بيقول شفيق ما وراهوش حزب، لا ده وراه، وراه كل بقايا الحزب الوطني اللي كل واحد من الطوائف ديت موعود بوعد لو احمد شفيق ايه اللي هينجح ايه اللي هيحصل. هو ده ما تسموش تزوير؟
طبعا لو اضفنا الى ذلك هو وجوده اساسا في السباق الرئاسي ده يعني صحيح ولا
ما هي دي النقطة بقى الاخرى. احنا لن نقبل مين؟ لن نقبل دي الشعب المصري 15 مليون، عشان في ناس بيقولوا صفت حجازي بيتكلم باسم الشعب المصري، لا انا متكلمش باسم الشعب المصري. وانا قلت قبل كده انا هنزل لوحدي التحرير. إيه ال 15 مليون دول رافضين لهذا الرجل اللي هو اولا عليه اكتر من دلوقتي اكتر من 35 قضية امام النائب العام. الله اعلم هيتحكم فيها امتى وهيتحكم فيها ليه. تخيل واحد نجح بهذا التزوير واتحكم عليه في قضية من هذه القضايا،
مفيش حكم بقى ولا حاجة
يعني. مفيش حكم ولا حاجة.
رئيس جمهورية نحكم عليه.
رجل يعني شرعيته أصلا الدستورية مطعون فيها. هو بيقول إن اللي هينزل ميدان التحرير ده خارج على الشرعية وهنتعامل معاه كخارج عن الشرعية. أنت أصلا مالكش شرعية لأن أنت مطعون فيك في قانون العزل.
طيب يعني هو برضه في طرح بيقول طب انتوا ليه ما وقفتوش من ساعتها؟ ليه توقفوا بعد ما ينجح في الانتخابات بديمقراطيه؟ كنا وقفنا اول ما دخل السباق، اول ما طلع ورجع تاني يوم.
طب ما احنا وقفنا. احنا بندي مهله للمجلس العسكري وبنروح نقف في ميدان التحرير ثوره ثوره حتى العصر ونمشي، ومش عاوزين نعمل مشاكل في البلد وعاوزين استقرار في البلد، علشان اللي بيقولوا ميدان التحرير معطل البلد. احنا بنروح ندي نقول احنا عاوزين ايه ومش راضيين يسمعوا كلامنا ومش راضيين يستجيبوا. طيب لا، في لحظه بقى خلاص اخر الدواء الكي. لن يقبل ان احمد شفيق يبقى رئيس جمهوريه مصر العربيه. واللي بيدور على الاستقرار، اللي بيدور على الاستقرار ما ينتخبش احمد شفيق. احمد شفيق بالمناسبه متهم في موقعة الجمل.
ايوه،
واسألوا وافتحوا ملفات قضاة التحقيق في موقعة الجمل، المستشار السبروت، مستشار حامد راشد. مستشار السبروت لما ودى الملفات للمحكمة كان فيها في قرار الإحالة وأن تستكمل القضية. من ضمن استكمال القضية كان اتهام أحمد شفيق وعمر موسى أحمد شفيق وعمر سليمان ومحمود وجدي. وجهز قرار الاتهام لأحمد شفيق. لماذا يصدم المستشار السبروت بسيارة أمام وزارة العدل؟
ده حصل فعلا.
حصل فعلا. لماذا ينقل المستشار السبروت والمستشار حامد راشد وتغلق مكاتبهم في وزارة العدل اللي هي في الدور السادس في وزارة العدل اللي كانوا بيحققوا في موقعات الجمل؟ لماذا؟ دي كلها علامات استفهام ضخمة جدا. أحمد شفيق متهم وضالع أساسي في موقعة الجمل، مش موقعة الجمل فقط. للأسف الشديد الإعلام سلط على موقعة الجمل. لا، إحنا من يوم السبت، من يوم الجمعة 28 يناير وإحنا بنضرب في ميدان التحرير. لكن كانت الأوج الضرب كان يوم 2 فبراير اللي هو يوم الأربعاء موقعة الجمل، لكن كان في شهداء يوم الجمعه، شهداء يوم السبت ويوم الحد والاثنين والثلاثاء.
هو بالمناسبه قال ان ما كانش في حاجه اسمها موقعة جمل اصلا، وما فيش حد انضرب في ميدان التحرير، وهو الاعلام بس بيحب بيهول الموضوع، وكانت الجمال دي داخله تحتفل.
ده تختار
ده كان هو اللي بيقول كده.
ده في حد ذاته قضيه يعني نسميها ايه يعني نسميها كذب، نسميها استهانه. دي عليها قضاء، فيها قضيه.
لكن حضرتك يعني تتوقع انه ممكن لو الانتخابات نزيهة وحرة ممكن فعلا يحصل على اصوات وينجح؟
مستحيل
مستحيل
مستحيل.
تمام.
يعني خلينا اقول لحضرتك احمد شفيق لن يحصل على اكثر ما حصل عليه هو وعمرو موسى،
8 مليون مثلا.
لن يحصل اكثر من هذا
ان شاء الله.
8 دول 8 من دول ان شاء الله 75% منهم تصويت طائفي وتزوير ناعم.
نعم.
مستحيل ان شاء الله. وان شاء الله الدكتور محمد مرسي هينجح
ان شاء الله.
ان شاء الله رب العالمين.
جزاك الله خير دكتور صفوت. معانا الدكتور شهاب ابو زهو. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم دكتور شهاب.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ سلام.
مرحبا بك يا دكتور، أهلا وسهلا بك ومرحبا.
أكرمكم الله تعالى وحيا الله السادة العلماء والدعاة والمشايخ الفضلاء الكرام جميعا،
بارك الله
واحدا
فيك.
واحدا حتى لا أستغرق هذه المداخلة القصيرة في ذكر أسمائهم المباركة، أقول حيا الله تلك الوجوه النضرة، أصحاب الرسالة، أصحاب الحق، ولا نزكيهم على الله عز وجل. لكني أردت في هذه المداخلة أن أتشرف بعرض هذين المشهدين على مسامع حضراتكم، والأمة الآن تنظر إليكم أعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي انعقدت عليها الآمال وصارت لها كلمة مسموعة في كل ميدان وينتظرها الناس جميعا. أخ مدرس مساعد في كلياتي بأصول الدين طنطا التي أتشرف بالعمل فيها كان يمر عبر الباب ونحن في الامتحانات، فوجد شخصا يستوقفه بزي مدني ويقول له من ستنتخب يا أستاذ؟ قال له هنتخب مرسي إن شاء الله. فتناقش معه قليلا فانتبه أخونا المدرس المساعد وتذكر من أكثر من عام ونصف أن هذا الشخص حين من الناس كان مرشد أمن دولة، أمين شرطة أمن دولة موجود في الكلية قبل الثورة.
أي.
فقال لهم مش أنت فلان الفلاني مرشد أمن الدولة اللي كنت هنا في الكلية؟ قال له آه. قال له بتعمل إيه هنا؟ ما احنا دلوقتي حرس مدني. قال له لا ده أنا معاون حرس دلوقتي. أدي رقم واحد.
ده دقوه
يعني. رقم اثنين طار الخبر في السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس وهمسا وأسر إلي أحدهم في أذني ونحن في المراقبة في الامتحانات، قال لي يا ريت تمسك لسانك شوية لحسن في أفراد مخابرات وأمن دولة هنا بيترصدون ويرصدون كل من يدعو لانتخاب محمد مرسي. وأنا أشهد الله عز وجل على صدق هذين الأخوين الفاضلين المدرسين المساعدين اللذين أخبراني بذلك. ثم أقسم لي بالله أخ آخر من قرية في الدقهلية تدعى ستمون، وهو يتناقش مع إخوانه وأهله لكي يكونوا في صف التيار الإسلامي، فقال إن الأمن نزل عندهم وأخذ قطاعا واسعا من الشباب ممن يعملون في نصرة التيار الإسلامي. نقوم نقول الأمن حيرجع تاني؟ أي أمن هذا الذي سيرجع؟ مع احترامنا للشخوص وعدم الطعن في الأعراض والذمم إلا بأحكام كما تعلمنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أهو الأمن الذي يرعب الناس ويترصد بهم؟ هذا ما أردت أن أقوله بين يدي حضراتكم إن كان من تعليق. ثم إنني أختم قائلا لجمهور الأمة التي تستمع إلى حضراتكم، رغم هذه الإشاعات والأراجيف والأباطيل التي باتت تسري كالسم الزعاف في السيارات والميكروبوسات والشوارع وكل مكان تنادي بسب التيار الإسلامي، هذا سحر الإعلام المضلل. أقول قول الله تعالى قارئا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أقول لأولئك المضللين قول الله تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. أقرأ قول الله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فإن شاء الله لن يفلحوا وسيخيب سعيهم وسيخيب ظنهم. وأسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه. سددكم الله ونصركم الله ناصحا الأمة التي نزل عليها قول الله تعالى اقرأ أن ترجع إلى فصل خطير جدا جدا في كتاب قذائف الحق للشيخ الغزالي رحمة الله عليه تحت عنوان أخطر وثيقة لضرب التيار الإسلامي في مصر، وهذه الوثيقة نشرت في رسالة ماجستير تحت عنوان الطريق لجماعة المسلمين، وهي منشورة في كتاب قذائف الحق للشيخ الغزالي أخطر وثيقة لضرب التيار الإسلامي في مصر بتوقيع عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وشمس بدران وهلم جرة. الشيخ الغزالي قال في مقدمتها أنا كنت في الإخوان 17 عاما ثم فصلت لأسباب، لكن ذلك يدعوني إلى الإنصاف. إن الذين يحاولون تشويه صورة الإخوان كما يقول الشيخ الغزالي الله يرحمه ويصورونهم بأنهم أهل أخطاء سيهدمون الناس هم أهل ضلال، وإن الذين يقولون إن الإخوان معصومون هم أهل اغترار وغواية، فنحن لا نقول بأنهم أهل خطايا أو أخطاء ستهدم الأمة ولا بأنهم معصومون. ثم قال إن الذين يضربون التيار الإسلامي ممثلا في الإخوان آنذاك إنما يعملون لمصلحة إسرائيل والصهيونية العالمية والشيوعية والصليبية ويريدون هدم الدين. وأختم والله ولن أتكلم بعدها، إن الطعن في التيار الإسلامي عموما تناوبته الأدوار، مرة في الإخوان، مرة في السلفية، مرة في التيار الإسلامي كله، ثم استقر على الإخوان الذين شهد لهم إخوانهم بأنهم أصحاب شوكة. أقول طالما قلنا إن الذين يطعنون في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ما أرادوا الطعن في الصحابة، إنما أرادوا الطعن في حملة الدين ونقلته ليسقط الدين. فمن أراد الطعن في أبناء التيار الإسلامي، إخوان وسلفية وتبلغوا دعوة وأنصار وسنة وجمعية شرعية والهيئة الشرعية والكل، إنما يطعنون على الدين نفسه. سلمكم الله، سدد الله ألسنتكم، قوى الله قلوبكم يا أمة الإسلام في مصر، بل يا شعب مصر كله، يا شعب مصر كله، عليكم بالانضمام خلف راية الدكتور محمد مرسي النهضة، إرادة شعب وأمة، وهم بشر يصيبون ويخطئون، وسنقول لهم إن أحسنوا وفقكم الله ونحن في عونكم، وإن أساءوا أخطأتم ونحن ننصحكم ونقومكم إن عدلتم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا دكتور، شكر الله لكم. دكتور محمد يسري، يعني هذه المداخلة يعني لفتت الأنظار إلى أن أحمد شفيق عايز هيرجع الأمن، بس أمن الدولة، يعني هو يقصد ذلك. بعض الناس ربما يقول العلماء خايفين من عودة أحمد شفيق لأنهم خايفين من الاعتقالات. طب إحنا ذنبنا إيه؟ هو إذا كان ده طار بينهم وبين النظام اللي فات، طب إحنا ذنبنا إيه كمواطنين عاديين؟ يعني هل هذا طرح مقبول؟
وخالد سعيد كان من الجماعات الإسلامية. خالد سعيد الذي قتل سحقا تحت الأقدام كان من الجماعات الإسلامية. ومش الشرارة التي أطلقت هذه الثورة، قيل إنها بدأت من صفحة خالد سعيد اللي اجتمع عليها مئات الآلاف من شباب مصر. هي القضية مش كانت إن الشعب كله قد ساموه سوء العذاب؟ هي القضية ليست قضية جماعات إسلامية. هم اللي احتشدوا في ميدان التحرير كانت الجماعات الإسلامية، هم الذين أطلقوا هذه الشرارة وبدأوا هذا الأمر كانت الجماعات الإسلامية. أليس الذين بدأ هذا، أليس الذين بدأوا هذه الانتفاضة هم شعب مصر بكل أطيافه؟ التيار الإسلامي جزء صحيح ناله القدح المعلى من العذاب والنكال والبلاء الذي صب عليهم صبا ولعقود، صحيح هذا حقيقة، وهم يتشرفون بهذا، وهم في هذا ليسوا بدعا من الخلق، هم ليسوا بدعا من أولياء الله تعالى الصالحين، وليسوا بدعا من الدعاة المخلصين. هذا طريق سار فيه أنبياء الله تعالى، أنبياء الله تعالى نالهم العذاب، أنبياء الله تعالى قتلوا في هذا الطريق وعذبوا، قطعت رؤوسهم ونشر أولياء الله تعالى بالمناشير، لكنهم ما رأوا أن القضية قضية شخصية، إنما رأوا أنها عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل. خلينا نقارن في النهاية تيار الإسلام بكل فصائله، هل ينسبون إلى الضلالة، إلى الفسق، إلى الفجور، إلى الظلم، إلى أكل أموال الناس بالباطل، إلى الجناية على الخلق في أعراضهم ودمائهم وأموالهم؟ هل ينسب التيار الإسلامي بجملته إلى هذا؟ طب الفريق الآخر إلى أي شيء ينسب؟ فريق الذي يعادي هذا التيار إلى أي شيء ينسب؟ ينسب إلى العدل، إلى الصلاح، إلى تقوى الله، إلى الديانة والصيانة، إلى الوطنية، إلى الحرص على مصالح الأمة؟ ما لكم كيف تحكمون؟
بالمناسبة أحد المشايخ كان بيحكي لي أنه كان بيدعي في المسجد، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تحكم مصر بحاكم ظالم وكذا. فبعد الدعاء قالوا واحد، قال له أنت ليه بتدعي على أحمد شفيق من غير ما يذكر؟ هو بس مجرد أنه دعا. فيعني الفكرة، ما هو أحمد شفيق في المؤتمر الصحفي يا دكتور قال إن مصر لن تعود إلى الوراء، إن الأيام التي مضت لن تعود مرة أخرى. يعني الرجل هو بيثبت حسن نية إنه مش هنرجع تاني أبدا للأيام الظلم والفساد والاعتقالات وأمن الدولة والكلام ده كله.
الوراء يعني للسنة دي.
فيعني كيف نرد على ذلك؟
والله نحن نصادق على كلامه ونقول هذا بعز عزيز أو بذل ذليل. يعني لن تعود عقارب الساعات إلى الخلف، ولن نعود إلى عهد بائد مظلم أسود حقود على الأمة، ولن نعود إلى هذه الترهات التي كان يعيش فيها المصريون بإذن الله تبارك وتعالى. ليس لأن أحمد شفيع أو غير أحمد شفيع، وإنما هذا لأن الله تعالى أراد، الذي أنشأ هذه الثورة وأشعلها ومد في عمرها وبارك في أثرها هو الله عز وجل، الذي أسقط عرش الظلم والطغيان، الذي حشد هذه الحشود ووحد هذه الجهود هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أراد، وأراد هذا في مصر كما أراده في تونس، كما أراده في ليبيا، كما أراده في اليمن، كما يريده الآن في سوريا، كما يريده سبحانه وتعالى في بلاد أخرى سوف تأتي. فالأمر ليس أمر شفيق ولا غير شفيق، الأمر أمره سبحانه وتعالى. لازم المصريون يتأكدوا من هذه القضية، قضية أن الشعب كله ظلم، الشعب خرج بكل طوائفه، الأطباء خرجوا يحملون معاطفهم البيضاء على أيديهم، العمال خرجوا يلبسون بدل العمل إلى الميدان، كل فئة خرجت متوشحة لباسها، لباس عملها ومهنتها، ليعبر الشعب كل الشعب عن أنه لا يريد هذا النظام الفاسد البائد. فالقضية ليست قضية التيار الإسلامي، التيار الإسلامي في المقدمة، لماذا؟ لأنه التيار الذي يحمل مشاعل الإصلاح، يحمل مشاعل الهدى، يحمل مشاعل الطهر. لم نعرف أن يتهم التيار الإسلامي مثلا بالخيانة أو بالعمالة أو بالقوادة أو بأفعال تشين أخلاق أو سير أو 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 أو, أو تجلل تاريخا بالسواد. لهذا التيار الإسلامي في المقدمة، نعم ناله ما ناله، لكنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله ونصرة لهذا الشعب المظلوم، هذا الشعب الذي يعني سحق لعقود مستمرة، يحاول هذا التيار الإسلامي الذين هم أهل هذا الشعب وأصل هذا الشعب يحاولون أن يدفعوا، يحاولون أن يغيروا، يحاولون أن يصلحوا، يستجيبون لأمر الله، لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مش عايزين القضية تاخد شكل خصومة، الثورة دي ما قيلش عنها يوما ما إنها ثورة إسلامية، بل لما كان حد في ميدان التحرير بيقول إسلامية كان الشعب يقول له شعبية، ولما كان حد يقول والله كلمة فيها حدة أو شدة يقال سلمية، وكان الناس كلها تستجيب لهذا، هذا المعنى صبغ هذه الثورة. وأنا أقول ربما لو كانت خصومة بين التيار الإسلامي وأعدائه لم تكن هذه الثورة لتنجح، إنما هي نجحت لأنها ثورة شعبية. العجب الآن أن هذه الثورة التي قامت على نظام فاسد بائد تعيد رموزه من جديد. العجب الآن من الفئة التي تعيش معنا في الوطن متجاورة متساكنة معنا وبيننا وبينها وشائج من الرحم والمصاهرة بيننا وبين النصارى، هذا موجود، أسر متجاورة وأرحام موصولة، ثم تفجر كنيسة القديسين من قبل النظام البائد، فيقتل النصارى في يوم عيدهم أو في يوم هذا اليوم الذي يحتفلون فيه في أثناء الاحتفال، ثم ينتخب النصارى النظام الذي فجر الكنيسة مرة أخرى.
ده غير أنه قتل أولادهم أمام مسبيره.
أين العقول؟ أين العقول؟ أين الوطنية؟ ده عنك التيار الإسلامي، التيار الإسلامي ليس في خصومة مع النصارى، ولم يكن يوما قط التيار الإسلامي في خصومة مع نصارى مصر. وهات لي كده مشاهد تقول ان التيار الاسلامي وقف يعني معتديا على حقوق النصارى او حرماتهم، لم يحصل هذا، مش النهارده، لم يحصل هذا على مر قرون فاتت، ان المسلمين بصفاتهم مسلمين يعتدون على، تحصل مشاحنات، تحصل مشاجرات، اما في الصعيد تارات كثيره يقتل فيها عشرات من الناس، لما يحصل شيء بين المسلمين والنصارى بسبب شيء من تعدي اخلاقي او سلوكي او كذا، ده لا ينسب الى الاسلام ولا ينسب الى، انما ينسب الى هذا الفعل المشين. حقيقه العجب لا ينقضي ان مجتمعنا المصري النهارده يتجه الى استعاده النظام الجديد، لا بشكله المحسن وانما بشكله القبيح.
نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يعني هو واضح كده ان الشعب المصري بيتعرض لمؤامره، يعني بقالنا حوالي سنه ونص تقريبا. معنا فيديو فيه ملخص لهذه المؤامرة، نستأذن حضراتكم نشوف الفيديو ده ونرجع مرة أخرى، تابعونا بعده.
ما فيش غير حل واحد للخروج من الأزمة دي، الثورة تنجح.
إيه؟
ما تخافوش،
انا هقول لكم هنعمل ايه بالظبط. هم هيبقوا فرحانين انهم عملوا ثورة، لكن احنا عارفين هنعمل ايه بالظبط. اي قوة الشرطة او حتى الجيش اول ما تلاقي الشعب قدامها لا يمكن هتمد ايديها عليه، وعشان كده احنا لازم نتعامل مع كل فريق لوحده. انتوا شايفينهم صف واحد، لكن هم بينهم خلافات كبيرة جدا هتبدأ تظهر اول ما مبارك يمشي. لو نزاب يا راسنا يا راسه، واول ما يمشي ساعتين المولد ده هينفض ونلاعب كل فريق لوحده. الشباب الثوري هيبقى لهم نظام مخصوص هيتحطوا في اطار محدد لحد ما الناس تكرهه، وهم سخنين قوي. احنا بقى عايزين يفضلوا سخنين ما يقولوش ابدا، هنعمل بومب طويله عشان دايما يفضلوا سخنين. هندخل ناس الصوت وهنخليهم دايما عاوزين اكتر وما نربوش باي حاجه، وكل ما يهدي هنعمل اللي محدش يتخيله علشان نولعهم زياده. ويوم ما هننقي منهم هننقي صح. والناس هتبدا تقول لك طب والاخوان ايه المشكله فينا؟ لو مش الحق كل اللي قلت عليهم فشل. اي شغل الاعلام دول ايه ما تنقاش وصلت للراحه ووصلت للسلطه سلطه في شنك طبعا. افتكروا العوائل انتخابات مبنى الشعب المهم اللي هينجح فيها والاخوان طبعا هي اللي خدها. هتسيبهم يطلعوا مجلس الشعب وبعد كده نمسحه.
مظلومة 25 سنة ما تثبتش.
هتخلي الناس تقول كل مشكلة في البلد هتبقى سبب مجلس الشعب. دي أسهل حاجة الرجالة بتوعنا بيعملوها، هنلبسهم كل حاجة بقدرة قادر. وهالشعب غير أصيل ما عملوش حاجة، بس مجلس الشعب ما عملش شكل الوزارة بعينهم. هنعمل دستور، هنعمل قوانين، هنعمل أي حاجة. السلطة مش هنسيبها يوم واحد، من وزير لوكيل وزارة لمجلس قروي مجلس محلي مجلس مدينة مش هيمسكوا أي حاجة.
واللي يعوز حاجة
ويلبسه مجلس الشعب.
بس الشباب الثوري كده يعتبروا مفيش تسليم سلطة ولا حاجة.
واحنا برضه هنلبسهم في مجلس الشعب.
اسمع يوري اسمع يا اخوان.
الاخوان دايما نقطة قوتهم انهم طيار محافظ وما بيستدرجوش بسهولة، هتبقى دي نقطة ضعفهم. نديلهم أي عرض وفي استقرار، هيفضلوا الاستقرار طبعا، وأي حاجة بتتعمل مش مشكلة، ما دام الخزي في إيديها، وكله بالقانون، والقانون ما بيغلبش، بس إزاي الناس هتقبل إن جمال يترشح ده؟ جمال مين اصحى؟ كل دول هيخشوا السجن، أمال يعني إيه الثورة نجحت؟ مفيش ثورة من غير محاكمات، مستحيل. أنا فهمتكم، قول ما خيط في إيدك ارمي اللي ترميه، اسحبه ولا خلوه ده سجن، وحماية لهم في قضايا فكسانة. والسجلات الأوامر اتحرقت امبارح، مفيش قضية. إيه المشكلة إن ما يعيشوا مخاريج من بلد لبلد، يعيشوا عندنا في أمان ويطلعوا يلاقوا فلوسهم محفوظة ومتصامة. الشعب ده بقى بعد ما عرفيه هيكون له كلام تاني، هنخليه يترحم على كل لحظة من أيامنا. هيبقى أمنيته إنه بس يضمنوا رشوده. خلاص ما عادش حاجة بالساهل، وعلى قد الفترة مطول الناس هتكره عيشتها وهيقولوا حقنا برقبتنا، ويا رب نرجع زي الأول وخلاص. وساعتها بقى هيظهر المرشح
فهمت؟
أيوه. قرص الرئاسة ما يخرجش من ايدينا ولو بأي طريقة. أنا بسيب شوية العيال والإخوان دول يلعبوا في الشارع في البرلمان، ما فيش سلطة ولو لحظة واحدة. نحط حاجات كده هو تبقى قانون تبقى دستور، المهم ما يوصلوش للكرسي، واللي معاه يباح بس هو اللي يتحكم في المية. ومجرد ما بقى الرئيس معانا باح هيمشي على كل اللي حصل ده بالاستيكة، وساعتها بقى يفكروا يعملوا ثورة على سيادتهم. يا اخي انا كده ارتاح. لا ما ترتاحش، ما تنساش لو اتحدوا يبقى احنا ما عملناش اي حاجة. لو الشعب اتدفع
س... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بنشكر الشباب اللي قام بالمجهود ده، ربنا يا رب إن شاء الله كده يجعله في ميزان حسناتهم. دكتور طلعت، يعني بعض المؤسسات الدينية أصدرت بيانات في الفترة الأخيرة وقالت نحن نقف على مسافة واحدة من المرشحين، فهل هذه المرحلة يعني مرحلة إن العلماء وخاصة المؤسسات الدينية يعني يقفوا فيها على مسافة واحدة من المرشحين، هل ده المطلوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عندنا في القرآن الكريم أوامر من الله تبارك وتعالى،
نعم،
تأمرنا بأن نبين ونوضح ونفصل، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فإذا كان هذا قد أخذ على أهل الكتاب فمن باب أولى على أمة الإسلام. في آية أخرى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بينوا، فمن الواجب في مثل هذه المواقف البيان الذي لا يحمل ألوانا ولا رمادا وإنما أبيض أسود. يعني المرحلة التي نحن فيها يصدق عليها قول الله تعالى الآن حصحص الحق، ويصدق عليها قول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ويصدق عليها قول الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فإذا كنا نؤمن بمثل هذا الكلام فمن الواجب أن نبينه وأن نوضحه للناس وألا نستخفي أو نستحي. كنا من قبل عندما كان هناك أكثر من مرشح إسلامي كنا نتحرج ونقبل ممن يقول لا تعينوا اسما ولا تعينوا شخصا ولا تعينوا برنامجا ولا توضع، كنا نقول هناك خيارات مطروحة أمام الشعب ليختار من يشاء ممن يمثلون التيار الإسلامي. لكن المسألة الآن أصبحت لا تحتمل أن أقول أنا على مسافة واحدة من سين وصاد، لأن معروف ده إيه وده إيه، ده معروف تاريخه إيه وده تاريخه إيه، ده منهجه إيه وده منهجه إيه، ده ماذا يريد أن يصنع بالأمة وهذا ماذا يريد أن يصنع بالأمة. فمسألة إن أنا أقف على مسافة واحدة من مرشحين بانت الرؤية للجميع أمامه يعني أمامهم يعني مسألة غير منطقية غير مقبولة وغير شرعية أيضا والله أعلم.
نعم دكتور محمد عبد المقصود، يعني الآن هناك بعض الإسلاميين يعني بيفضلوا عدم المشاركة في الانتخابات، يعني احنا لا هنشارك لا هندل ده ولا هندل ده، والبعض بيتحجج بان اصل ايه وخاصة المنتقبات لان لو راحت هتكشف وجهها للقاضي وده لا يصح ولا يجوز، فالاولى عدم الذهاب. ده طرح. الطرح الثاني ان في بعض اللي ادوا مثلا للدكتور عامل عمل فتوح في الجولة الاولى كما قال الدكتور عامل عمل فتوح في الفترة الماضية انه قدموا بعض الطلبات للدكتور مرسي او الاخوان المسلمين، فلو تمت الموافقة عليها هيدعموه، لو لم تتم الموافقة هيقاطعوا الانتخابات. فمبدأ المقاطعة عموما هل يصح؟ انا استاذن فضلتك بس معنا اتصال من قنا، المخرج بيقول ان هو ضروري قوي فنستاذن ناخده الاول. السلام عليكم اخ عبد العزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم.
اتفضل يا فندم.
حقيقة حدث في مدينة قنا اجتماع امس بقيادات الحزب الوطن السابق واعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطن السابق على مستوى محافظتي قنا والاقصر. والغريب ان وجدنا نفس الوجوه التي كانت تبايع الرئيس المخلوع بعد جمعة الغضب، بداية من عبد الرحيم الغول القائد البارز في الحزب الوطني السابق، مرورا بكل أعضاء الحزب الوطني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، اجتمعوا لتأييد والتأكيد على تأييد جميع القبائل العربية بمحافظة قنا. كما تعلم حضرتك أن محافظة قنا تشتهر بالقبلية والعصبية الشديدة جدا. والغريب أيضا في الأمر أن الاجتماع كان في وضح النهار ما بين المغرب والعشاء وتحت حراسة مشددة قبلية بجميع أنواع الأسلحة، وعلى رأسها الأسلحة الإسرائيلية اللي كنا نراها في الأحداث يعني. وعندما هم مجلس أمناء الثورة والشباب الائتلاف الثورة وحركة 6 إبريل وبعض الشباب الائتلافية وبعض بعض التيارات المناهضة لأحمد شفيق والوجود الفنون في محافظة قنا للتظاهر أمام قاعة المؤتمر، فوجئنا بكم هائل من الرصاص يخرج في الهواء، ثم ضرب بالطوب وضرب بالعصي وإصابة عدد كبير من بعض أفراد الشباب، إصابات سطحية ومنها إصابة شديدة ولكن خرج من المستشفى. وحدث اليوم بيان من بعض أعضاء الحزب الوطني السابق بأنهم هم من تم الهجوم عليهم، وهم من كانوا يوجدون في مكان مغلق، مكان آمن، يقتنعون بأحمد شفيق أو لا يقتنعون بغيره، وأن الهجوم تم من الخارج، أو بمعنى صح هم من حرروا محاضر ضد شباب مجلس أمناء الثورة وشباب الائتلافات.
كمان يا شكرا لك أخ عبد العزيز، جزاك الله خيرا. يعني هو واضح ان في دلوقتي الحزب الوطني بدا يجتمع مره اخرى في كل محافظات مصر. لكن
اقولها بالله التوفيق، لقد ركز الدكتور على كتمان الشهاده.
نعم.
وان الله عز وجل قال ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه. واقول يعني ببساطه شديده يا اخي، اعتبر ان جماعه الاخوان ان كان فيها شر الشر يتفاوت. يعني الروم والفرس ليسوا مسلمين، ومع ذلك لما فازت الفرس على الروم حزن المسلمون، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الروم أقرب إلى الحق. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، اللي هو كان نصر مين؟ نصر الروم. يعني ربنا بيسلي بيعزي المسلمين، ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبيبشرهم بأن إيه؟ بأن نصر الله آت لمين؟ للروم، لأنها أقرب الطائفتين إلى الحق. فيا أخي حتى لو اعتبرت أن هذا الشر فالشر وتفاوت، في هناك فارق يا أخي بين أبي طالب وأبي لهب. يعني هذا الفعل إنما يقود إليه الجهل بالشريعة. المفروض أن الإنسان يعني يسعى في تحقيق أعلى المصلحتين أو دفع أعلى المفسدتين بأدناهما.
نعم.
لأنهم لو تركوا الأمر كذلك، ده الذين يروجون الآن لمقاطعة الانتخابات هم حزب الفريق شفيق. وهؤلاء سيعيدون إلينا هذه الأسماء المظلمة مرة ثانية، وهذه الوجوه المظلمة. وجود حزب الوطني، أنا لا أدري أين المجلس العسكري.
نعم.
المجلس العسكري أنا أشم رائحة التآمر صراحة. كيف أترك المجلس العسكري الأمر على الغالب هكذا لهؤلاء؟ فين مش هو السلطة الحاكمة المسؤولة؟ دماء هؤلاء في رقاب المجلس العسكري كغيرها من الدماء.
لا.
كل الدماء التي أريقت في 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 رقبة المجلس العسكري.
لا.
فكتمان الشهادة هنا لن يكون كتمانا فحسب، بل سيعطي الفرصة لأن تزور أصوات هؤلاء الذين امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات. وأنا أقول صراحة، أنت أمامك اثنان، وصدق الدكتور صالح عفيفي حين ذكرنا بقول الله تعالى الآن حصحص الحق. واحد يقول سأطبق الشريعة كتابا وسنة، والثاني يقول لن أطبقها لا الآن ولا في أي وقت آخر، وسأحذف آيات القرآن من المناهج أو أضيف إليها آيات الإنجيل. لا، ده شيء غريب. هل الأمر ملتبس كذلك؟ ده عمى. يعني شوف في كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر، أورد الحافظ أثرا عزاه لحذيفة بن اليمان عند ابن أبي شيبة، قال له ابن أبي شيبة قال ليست لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، ولكن الفتنة أن يلتبس عليك الحق والباطل. ده أنا أمام اثنين، واحد حامل الشريعة والتاني بيقول أنا لن أطبق الشريعة وسأسحق هؤلاء الذين يطالبون بتطبيق الشريعة. يعني سنباع مرة أخرى للأمريكان واليهود، اللي بيقول أنا مالي، ده دي مشكلتكم مع الامن، هي مشكلتنا. احنا في طرب بيننا وبين الامن، طرب بيت على زراعه ولا صناعه ولا كلام هذا القبيل، ده بسبب الدين.
نعم.
يعني احنا نقوم بفرض الكفايه، وانت سيادتك قاعد مستريح تقوم تجيب لي الوقوع. يعني فعلا الذين قالوا ان الشعب المصري ضرب مثلا رائعا صار المثل الان مثلا مظلما، شعب يقوم يهيج ضد هؤلاء حكام الخونه الظلمه الطغاه، وبعدين بعد ذلك بعد فتره سنة وشوية يرجع النظام ده تاني؟
مش هنعرف بعد كده نقول ارفع راسك فوق بعد كده خلص يا دكتور صاحبي.
وبعدين واحد بيقول لك انا مثلي الاعلى، مثله الاعلى زعيم الحراميه لسه ولدا جمال وعلاء احيل الى المحكمه، محكمه الجنايات، لانهما تربحا مليارين بغير وجه حق عن طريق البورصه. شوف البورصه اللي بتقع وناس بتفلس وناس بتخسر، هما اللي بيتلاعبوا البورصه هما الاثنين. ولسه المستشار مين زكريا عازم ده يعتبر ايه بالنسبه له؟ كان ايه بالنسبه للديوان؟
كان رئيس ديوان،
رئيس الديوان واخد 7 سنين و36 مليون جنيه غرامه عشان هو سرق 42 مليون جنيه بغير وجه حق، وزوجة زكريا عزم 36 مليون جنيه غرامه، واخوها سنه مع الشغل سنه، يعني عصابه. ده احنا امام تشكيل عصابي. مثلك في ايه؟ بيقول لك ده مثلي الاعلى، مثلك الاعلى. طيب هل انتم تريدون ان تعيدوا مبارك جديد الى الحكم؟
بالمناسبه دكتور، المقر اللي اتحرق بتاع احمد شفيق ده، دي الفيلا بتاعت زوجة احمد عز.
يا سيد الفاضل، دي قصه. زوجة احمد عز كما بلغنا انفقت ملايين. انفقت ملايين، لان ده طبعا لو جه احمد شفيق كل هؤلاء. احمد عز واخد كام سنه دلوقتي؟ هو على كل حال لا، واخد 10 سنين حكم نهائي. احمد عز 10 سنين حكم نهائي في النقد. مفيش امل الا ان يجي احمد شفيق يطلع العصابه دي من جديد تاني،
عفو رئاسي بقى.
ويدخل بقى الايه؟ يدخل الجماعه في الزبون مره ثانيه، يعني زي ما كان الجماعه
يدخل الثوار،
زي ما كان الجماعه بتوع ولي الامر عايزين بالضبط، يقول لك انتوا خرجتوا مع ولي الامر. يعني المطلوب ان احنا نركب عربيه ميكروباص او اتوبيس ونروح على طرق ابو زعب نوزع نفسنا، والجماعه اللي هناك نجيبهم ونحطهم على كرسي الحكم مره ثانيه.
عشان لاقي مكان كمان
ما هم دخلوا مكاننا يا شيخ.
ها؟
ما هم دخلوا مكاننا.
دخلوا مكاننا.
نعم. طب يعني دلوقتي اللي مش عايزه تروح عشان مش هترفع النقاب، هل ده اعتراض وجيه؟
هذه حجج واهية.
نعم.
هذه المرأة لو أنها تغار على دينها فعلا، معلوم أن هذه اللجان، أنا بناتي ذهبنا إلى الانتخابات وامرأتي ذهبت الانتخابات، واحدة ست هناك موجودة. أيوة. نعم. عشان تكشف. لو القاضي قال لا لازم تكشف وشك. أنا في سبيل نصرة الشريعة. وفي مسألة محل خلاف بين أهل العلم، جواز كشف النقاب أو عدم الجواز. يعني هذه المرأة المنتقبة لا تذهب إلى العمرة؟
نعم.
أنا بسأل بس
تذهب.
مش بتروح العمرة؟
صحيح.
مش بتروح لضابط الجوازات في المملكة السعودية بيبص في الجواز ويشوف وشها؟
شوف الصورة.
طيب هنا هو مش كان ضابط الجوازات بيشوفها لحد ما جم جابوا واحدة عشان تاخدها في حجرة وتشوفها؟ ما أنا زبت حصل معها كده، امرأة شفيتها وتحققت من شخصياتها.
ثم ان القاضي له حكم خاص فيما يتعلق بالامور الضروريه.
قلنا كده لا، ده القاضي بتاع المحاكم، مش عارف جاب القاضي بتاع المحاكم منين. طيب. لكن يعني انا اسيب الشريعه تروح واحمد شفيق يرجع عشان المراه بتكشف لا تكشف وجهها؟
نعم.
ما دي مساله محتاجه بقى فقه ربنا، فقهنا في الدين، فقهنا.
نعم.
في الدين
يا رب. اللهم
يعني لو اللجنه ليست فيها امراه وفيها قاضي فقط، هل يجوز للمراه ان تكشف وجهها امام القاضي حتى تدلي بصوتها؟
نعم، انا ساذهب بامراتي وامكنها، لان ممنوع علي ان انا ادخل. ستدخل وان طلب القاضي منها ان تكشف وجهها ستكشف وجهها. نعم. كما تفعل هذا امام الطبيب. احنا امام نصر الدين، مشروع اسلامي يا دكتور صفوت.
جزاك.
نعم.
الله خير. انا اردت فقط ان يتاكد الجمهور. نعم. يتاكد المشاهدون.
نعم. طيب انا استاذن حضراتكم بس، هم فيه مجهزين تقرير كده، هنخرج الى هذا التقرير ثم نعود اليكم مره اخرى.
القرآنية داخل مناهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي والثاني والثالث حتى الصف السادس الابتدائي، وتدرس في جميع المدارس. حتى الأطفال المسيحيين يجب عليهم حفظ هذه الآيات، وهي آيات ليست بسهلة، وليست يعني ربما المسلم عندما يحفظ هذه الآية بعد سنوات قليلة لما بيكبر هيبتدي ينضج شوية، يبتدي يفهم صح هذه الآية، ولكن يفرض على الطالب المسيحي أن يحفظ هذه الآية. وخرج أحد مرشحين رئاسة الجمهورية وهو مرشح إسلامي وقال أتحدى أن تكون هناك آية قرآنية واحدة في مناهج اللغة العربية. أنا كنت عم بتفرج على التلفزيون، كنت عايز أخش جوه التلفزيون أقول له حضرتك أدي كتاب ابني بتاع المدرسة سنة أولى ابتدائي وثانية ابتدائي، حضرتك مع الاستمرار في هذا؟
نحن دولة مدنية. دينها الرسمي الإسلام ده موضوع تاني. احنا بنروح رئيس الدولة بيحضر احتفالية بتاعة صلاة العيد هنا وبيحضر ده موضوع تاني. ان الدولة ليها رموز إسلامية ده موضوع. لكن الحتة الحاجة بتقول عليها دي في التعليم انا وافق عليه بشرط. بشرط احنا بنعلم بنكبر الطلبة بنزيدهم نضجا. انا وافق عليه بشرط يتحط في جوه الدروس نفسها اسطر كده من نصوص في الانجيل
او التاريخ القبطي على سبيل المثال.
ايه المشكله؟
او تدريس التاريخ القبطي ضد المناهج.
لو الطفل نشا على ان هو بي 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 بيطلع على فقره من القران ويطلع في صفحه اخرى على فقره من الانجيل خلاص يبقى انا فكيت العقد من بدري. او ازيل الاثنين يا ازيل الاثنين يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى يعني بعد الفيديو اللي حضرتكم تابعتوه الآن وهو طبعا فيه كلام واضح وصريح جدا إجابة على سؤال وجه للفريق أحمد شفيق إن ابن السائل بيسأله إن إحنا يعني ابني مجبر إن هو يسمع آيات قرآنية أو يقرأ آيات قرآنية في المدارس فقال لا إحنا إما أن نحذف الآيات القرآنية أو نضيف بعض الآيات من الإنجيل. شيخ نشأت يعني ما تعليقك على هذا الكلام؟
أقول إن لله وإنا إليه راجعون.
نعم.
إن لله وإنا إليه راجعون. إذا كان هذا تفكير من يود أن يحكمنا فماذا ننتظر منه بعده؟ ماذا ننتظر منه بعده؟ وإذا كان هذا تفكيره فماذا ننتظر من أمة المصريين بعد سماعهم لهذا؟ هل بعد هذا يرضى عاقل أن يتولى أمر بلادنا من يحول بين أبنائنا ودينهم؟ هل يتعول يعني يقبل عاقل بعد هذا أن يختار من يعادي الله ورسوله ودينه قبل أن يتولى الحكم؟ فكيف لو تولاه؟
لا.
وإذا بدت البغضاء من فمه الآن فماذا يخفي قلبه؟ قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. فهذا الأمر يلزم الأمة كلها أن تفيق الآن وتعرف أن هذا استكمال للمخطط الذي وضع منذ فترات طويلة للقضاء على الإسلام في الأمة. للقضاء على الإسلام في الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دينك دينك لحمك ودمك. ديننا قضيتنا، ديننا حياتنا، عصمنا الله بدينه، ورب العباد ما شرع شرعه ليعطل ولا شرع شرعه ليضيع، وليس لله في تشريعه مصلحة خاصة، إنما أراد الله الرحمة بعباده، وأراد السعادة لعباده. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله نصا واحدا ليشقى به مخلوق واحد، وكيف يشقي الخالق من خلق.
نعم. طب أستاذن فضلتك لو أن هذا السؤال بيطرح الآن على الإسلاميين وعلى أصحاب المشروع الإسلامي من قبل بعض المسيحيين فما هو رد الإسلاميين على هذا السؤال اللي هو الأبناء أو الأطفال في المدارس اللي بيدرسوا في كتب الدين أو في كتب العربي بعض النصوص القرآنية والأحاديث
لما تعرض كتب الدين
كتب اللغة العربية نتحدث على أمر
أيوة.
إذا كنا نتحدث عن اللغة العربية فاللغة العربية لغة تدرس كسائر اللغات. لما تدرس اللغة الإنجليزية ويحدثوننا فيها عن الكنيسة وأوضاع الكنيسة وعما دور في الكنيسة وعما دور في أوروبا، هل قام المسلمون وقالوا تحذف النصوص المتعلقة بالكنيسة أو بما يتعلق بالتاريخ النصراني أو التاريخ القبطي في كتب الإنجليزية؟ لأن اللغة الإنجليزية قامت في بلادهم وجل ما كتبوه من قصص دارت حول الأحداث التي وقعت في بلادهم. ما الأمر الثاني؟ اللغة العربية، هل حفظت اللغة العربية إلا بالقرآن؟ القرآن حوى كل ما يتعلق باللغة العربية، بل هو المصدر الرئيسي لحفظ اللغة العربية. كل مسائل البلاغة ونماذج البلاغة وصور البلاغة موجودة في القرآن الكريم. علم البديع، علم البلاغة، علم البيان وغيرها من العلوم، علم النحو، علم الصرف وغيرها من العلوم، لن نجد في لغة العرب أصولا يستند إليها كما يستند إلى القرآن الكريم. فلو ألغينا القرآن الكريم من النصوص العربية ألغينا اللغة العربية. هذا يعني دمار اللغة العربية كلغة لا تصلح أن تكون لغة.
إضافة إلى هذا إحنا لو قرأنا النصوص اللي موجودة في الإنجيل هي نصوص ركيكة تماما.
لا يعني هذا الجانب حتى لو وضعناها كنصوص عربية سامحني يعني
لا يستشهد بها يعني
لي تجربة يعني أنا سمعتها خالي كان أستاذ لغة عربية وكان يعمل في مدرسة قبطية وكان هو المسؤول عن الإذاعة وتتلى آيات القرآن داخل المدرسة القبطية فأصروا بعض المسؤولين هناك على تلاوة نصوص الإنجيل خالي أذن تتلى نصوص القرآن تتلى نصوص الإنجيل أسلم عدد كبير من المدرسة
لما سمعوا نصوص الإنجيل
مع القرآن وكانت النتيجة القرار اتخذ بمنع نصوص الإنجيل إحنا يعني لو أرادوا أن يكتبوا في اللغة العربية تكتب لكن لن يجدوا فيها لأن أصلا الإنجيل لم ينزل باللغة العربية ولم يحوي بلاغة العربية لكنه نسخة مترجمة النسخة مترجمة والمترجم مهما أوتي من لغة ضعيف أما القرآن فكلام رب العزة الذي أعجز فيه بكل ما تطرق إليه أعجز بلغته أعجز في بديعه أعجز في بيانه أعجز في ترتيب حروفه أعجز في ترتيب كلماته أعجز في نظمه أعجز في متشابه نظمه وجوه الإعجاز فيه لا تحصى
نعم صحيح
فكيف يلغى هذا والإعجاز كله في العربية حواه القرآن الكريم
فالآيات القرآنية في كتب اللغة العربية يستشهد بها للقواعد النحوية الموجودة في الكتب
مش النحوية بس
نعم
والبلاغية في الصرف في البلاغة في البديع في البيان في كل علوم عربية
ولا يمكن أن يوجد يعني
كتاب بديل
كتاب آخر يمكن الاستشهاد به على وفق
حتى وفق. نصوص الشعر وغيرها وإن وجدت للاستدلال لكن عطاءها ضعيف جدا مع عطاء القرآن كيف القرآن كيف هذا
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضلت الدكتور محمد هشام يعني هناك طرح آخر أو ربما شبهة من الشبهات التي توجه إلى الإخوان أن إذا كنا خايفين من مجيء أحمد شفيق لأنه هيرجع نظام قديم فإحنا برضو خايفين من الإخوان لأن لا يحكمنا أو لا تحكم مصر بدولة المرشد ويظل يتردد مصطلح المرشد المرشد وفزاعة المرشد وكذا كما ولو كان المرشد ده مثلا حد مثلا صهيوني مثلا ولا حد يهودي ولا حد يعني هذا الإيحاء وصل لكثير من الناس فكيف نرد على هذه الشبهة؟
الحمد لله لي تعليق بسيط على المسألة الثانية اللغة العربية بالإضافة اللي قاله فضيلة الشيخ نشأت هي هذه الواقعة تبين في الحقيقة الجهل الشديد لهذا الرجل هذا لا يصلح أبدا يكون قائدا لأمة أبدا اللغة العربية تدرس وفيها آيات من القرآن في المدارس المصرية لأكثر من 200 سنة
نعم
200 سنة منهج اللغة العربية في المعارف والتربية والتعليم لأنه لا تستطيع أنك تتعلم اللغة العربية بعيدا عن القرآن
نعم
ولم يشتكي أبدا أحد من النصارى على امتداد كل هذه العقود هذا يرجع إلى فكر تكريس الطائفية هذا منحة خطير جدا جدا في الحقيقة فيبين الرجل ورؤيته السياسية مشوشة جدا وتقوم على منحة خطير للبلاد يعني في جهل أو في تعمد لتكريس الطائفية مسألة المرشد هذه أيضا من التدليس اللي بيحصل على الناس الآن في كل بلاد العالم حضرتك توجد أحزاب تقدم مرشحا للرئاسة أو لرئاسة الوزراء الحزب يبقى والرئيس حتى يتغير بعد كده هذا الحزب له رئيس فهذا الحزب الموجود الآن له رئيس هذه جماعة الإخوان المسلمين لها رئيس أما إذا قدمت أحد لولاية معينة زي مثلا الكتاتني الآن دكتور الكتاتني عرفنا أن الدكتور الكتاتني لم يره المرشد منذ أن تولى رئاسة مجلس الشعب إلا مرة أو مرتين في مناسبات عامة
إذا يعني الدكتور الكتاتني ما بيتصلش بالمرشد يقول له إيه رأيك في المشروع فلاني
لا لا لا
نعمله ولا لا
لا خلاص هذا له استقلالية الآن بالكامل في هذا الأمر ومن يروجون لهذا يعرفون هذا في الحقيقة لكن هو من باب إثارة هذه الشبهات طيب يقول أصل هذه الدولة والمرشد والاستبداد اللي هيحصل فيه في الحقيقة يعني لو نظرنا في السنوات القليلة الماضية نرى أنه رأس جماعة الإخوان المسلمين، كان هو الحزب الوحيد أو الجماعة الوحيدة في السنوات القليلة الماضية التي تم فيها تداول السلطة بشكل سلمي وبشكل حر وشفاف قدام جميع الناس. كان عندهم المرشد الأستاذ مهدي عاكف، وقال لا خلاص أنا أول أحد أطبق على نفسي أن يكون لي هذه الولاية فقط. ثم حصلت انتخابات خرج منها من خرج، والكل صار يعني بشفافية كاملة. قارن هذا بما حدث في أي حزب آخر في مصر. حزب الوفد حصل فيه انقلاب عسكري، اتحرق المقر وتشال نعمان جمعة بالقوة، وأتوا بأباظة مكانه بالقوة. حزب الناصري ثبت بما لا يدعو مجال لشك أن انتخاباته كانت مزورة. حزب يزور انتخاباته، ماذا تنتظر من مثل هذه الأحزاب على مستوى الأمة؟ لما تقارن يعني روح الحرية في انتخابات هذه الجماعة الأخيرة، من يخاف أو يعني يقول لا ده المرشد هيحركهم بالريموت كنترول؟ هذه كلها من الدعاوى ومن التدليس في الحقيقة التي يعني ينبغي أنها لا تمر بهذه السهولة.
نعم، جزاكم الله خيرا، شكرا الله لكم دكتور طارق. يعني برضو يعني استكمالا لهذا السؤال، وهو أن هيبقى ولاء الدكتور محمد مرسي للإخوان، ودايما هيقدم الإخوان في كل شيء، وهيبقى يعني المجلس الاستشاري الخاص بالرئاسة كله بالإخوان، رئاسة الوزراء تبقى بالإخوان، هيبقى يعني أصبح هناك كما يردد بين الناس شبح الإخوان الإخوان الإخوان، إضافة إلى المرشد. هو بس في الحقيقة هو في سؤال مهم، يعني هم الإخوان دول مش مواطنين مصريين، والمرشد ده مش مواطن مصري، وكان لهم تاريخ طويل جدا جدا في الوقوف أمام الظالمين الذين يعني انتهى عصرهم، يعني إن شاء الله نسأل الله ذلك. هل هذا الطرح الذي يعني يطرح الآن على الساحة أن الإخوان هيكوشوا على كل حاجة، يكوشوا على كل الدولة، هل ده فعلا قد يكون سبب في أن احنا ندي أحمد شفيق؟
أنا أولا أحب أقول كل الجالسين ليسوا من جماعة الإخوان المسلمين، حتى لا يظن أحد ندافع عن الإخوان عشان إخوان. لكن في الحقيقة نحن امتددنا لواجب.
بنرد عن الشبهات فقط
ودافع دافع عنهم في هذا الموقف المهم والفيصلي، ليس بالنسبة للإخوان ولكن بالنسبة لمصر وللأمة العربية كلها في الحقيقة. لأن الذي يتعرض للخطر الآن ليس الإخوان، ولكن تتعرض الثورة المصرية بكامل. وهذه الثورة في الحقيقة ارتبطت بها مشاعر وقلوب ووجدان الشرفاء في المنطقة العربية كلها وفي العالم كله، بدليل أن الثورات العربية في المنطقة العربية التي حدثت في الأيام الأخيرة لم تطرق في دولة وتسكت، لكنها امتدت لدول أخرى لدرجة أن البعض أسماها الثورة العربية وليست الثورات العربية. الثورة المصرية كانت من بين هذه الثورات لها تميز في نظر العالم إليها بشكل كبير، وكان لها قدر من الإلهام لشعوب كثيرة جدا، لدرجة أن الأمريكان في بعض الأحيان ينزلون إلى الشوارع يقولون أننا نحاول أن نقلد نموذج ميدان التحرير في وول ستريت أو في غيره. يعني فهذه الثورة فعلا أولا لو لا قدر الله فشلت ستفشل بعدها كل الثورات العربية وستنطفئ. هذه الثورة لا قدر الله لو فشلت فإنها بالتبعية ستحبط كل الشرفاء في العالم الذين يتخيلون عالما أفضل من العالم الذي نعيشه الآن،
خاصة في سوريا.
بالتأكيد. فغير كده عايز أقول الأوضاع العالمية نفسها أوضاع تكرس الظلم، وكان يمكن أن تكون الثورة المصرية مرحلة فاصلة جديدة ما بين الظلم السابق والعدل الذي يجب أن يسود العالم بعدها، في ظل الإشارات القوية التي أثبتت أن خروج الشعب يمكن أن يقهر أكبر طاغية ليس في مصر ولكن في العالم، لأن الأجهزة الأمنية التي كسرت يوم 28 كانت بالحسابات العالمية يعتبر من أكبر وأقوى الأجهزة الأمنية في العالم، إلا إذا قلنا بالصين، والصين طبعا عددها متفاوت كبير جدا بالنسبة لمصر. لهذا في النجاح هذه الثورة ألهم الكثير من الشرفاء في العالم بإمكانية عودة العدل للعالم كله، فضلا عن المنطقة العربية التي تشرئب الآن لعودة العدل فيها وإرساء قواعد الشريعة بشكل كامل. لهذا فإننا نعتبر أن التآمر على الثورة الآن تآمر على العدل، تآمر على القيم الإنسانية، تآمر على كل قيم الحق في مصر، محاولة إلى تكريس أوضاع جديدة يسود فيها الفقر والذل والمهانة التي يمكن لو تابعنا آخر التقرير التي صدرت من الاتحاد الأوروبي منذ أيام أكدت أنه قد نهب من مصر خلال 15 سنة الماضية فقط ما مقداره 5000 مليار دولار. وحتى أشتن 15 سنة بس الأخير. وقالت أشتن وزير الخارجية الأوروبية أن هذا المبلغ كان يكفي لجعل مصر تعيش مثل أغنى الدول الأوروبية. كان هذا المبلغ يكفي ليصنع في مصر 90 مليون مليونير وليس 90 مليون شحات يعيشون في غرف من الصفيح أو ملايين تعيش في المقابر كما نراها الآن. لهذا فإننا نعتبر أن موقف الإخوان الآن هو موقف مرشحنا للرئاسة الدكتور محمد مرسي هو الموقف الذي يبعدنا كثيرا عن هذا الذل وهذه المهانة وهذا الفقر. ولهذا نعتبر أن كل من يتآمر عليه الآن في الحقيقة وكل حتى من يدعو المقاطعة جهلا أو علما إنما يتآمر على الثورة الذي أصبح النور الأخير أو الشمعة الأخيرة فيها هي نجاح الدكتور محمد مرسي. لهذا فقد صور التآمر الموجودة كثيرة من ضمنها التآمر الإعلامي اللي تابع بقى. ودي بندعو كل المتابعين النهارده في الإعلام أن يركزوا فيما يقال ما يسمعوش ما يبقوش مجرد متلقيين ويستقر في أذهانهم المؤامرة الإعلامية المطروحة. الإعلام النهارده ركز على موضوعين دايما في مواجهة الإخوان: الفشل في مجلس الشعب والتكويش. تيجي تدور على الفشل طب يا اخوانا طب بالعقل كده في حد بيحكم على تجربه بعد 4-5 شهور يتقال فشل الاخوان في مجلس الشعب فضلا عن ان ماذا ما هو المطلوب من مجلس الشعب؟ مجلس الشعب هو يصدر تشريعات ويراقب. هل هو سلطه تنفيذيه؟ هذا الكلام غير صحيح. فضلا عن ان هذا المجلس تم محاصرته بشكل كامل وافقدوه فاعليته بشكل تآمري من قبل الاوضاع السياسيه القائمه. وانا دايما بضرب مثال خاص بالقرار اللي اتخذ في مجلس الشعب اكثر من مره بنقل حسني مبارك السجن تنفيذا للقانون. هذا القرار لم ينفذ حتى الان. هذه مهزله
رغم
معناها ان مجلس الشعب ليس له اي صلاحيات وممنوع من ممارسه اي دور وانه محبوس مثل المعتقلين في اي سجن من السجون. اما عن التكويش فماذا على اي شيء كوش الاخوان الان؟ هل لديهم رئيس وزراء؟ هل لديهم وزير؟ هل لديهم مدير عام؟ هل لديهم سفير؟ الاخوان ليس في ايديهم اي منصب تنفيذي الان في مصر ويحاسبون على كل الاخطاء التي تقوم بها الاجهزه التنفيذيه في هذا البلد. ولهذا يحرص القائمون على الامر الوزراء الان على ارتكاب جنايات وجرائم حقيقيه في حق الشعب المصري وكان الاخوان هم الذين يحكمون. يريدون ان يقول للعالم ان تجربه الاخوان فشلت والاخوان لم يمسكوا شيئا او لم يكوشوا على اي شيء. وفضلا عن هذا قسنا بقى هذه القضيه بالمقاييس حتى السياسيه والعلميه وفق المعايير الديمقراطيه. يعني ما المانع ان اذا فاز حزب بالاغلبيه في اي دوله من دول العالم ان يكون منه رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء؟ هو مش بالتزوير مش بالتزوير طبعا.
ومع ذلك يقولون نحن لن نكون حكومه طبعا. حكومه ائتلافيه ولن يكون منا كذا
بالضبط كده. يعني احنا عندنا في الحزب بنوع التنميه كنا عددنا مبادره لمحاوله ازاله الشبهات التي يثيرها بعض القوى الاخرى في وجه الدكتور محمد مرسي. كنا بناكد فيه على بعض الاشكال او الاولويات التي يجب ان يتبناها الرئيس القادم في المرحله القادمه حتى يزيل هذه الامور. قبل ان نطلق المبادره بيوم فوجئت بالدكتور محمد مرسي اطلق مبادره اشتملت حوالي 80% مما نرغب فيه او نريد ان نقول. الراجل بادر قال لك حتى رئاسه الحزب سأستقيل منها بمجرد
صحيح.
والله هذا أمر. والحقيقة برضو يجب أن نذكر جزء شخصي بقى الدكتور محمد مرسي أنه فعلا شخصية متواضعة جدا. يعني يذكرك بالراشدين الذين كانوا يخدمون شعوبهم لا يستخدمونهم كما نرى الآن. شخص يحب وطنه للغاية. يعني إذا تعاملت معه أحببت أن تزوره مرارا وتكرارا وتحب أن تتعامل معه. شخص أتوقع إن شاء الله في حال فوز رئاسة الجمهورية لن يكون بعيدا عن أي مواطن في مصر وسيراه كل من يريد أن يراه أن يجلس معه.
نعم وده اللي احنا محتاجينه فعلا في المرحلة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا دكتور عمر. يعني هي الناس ليه خايفة من المشروع الإسلامي؟ بيقول لك الإسلاميين لو جم هيحجبوا الستات كلهم. ده من ضمن الكلام الذي يقال. الإسلاميين لو جم هيقطعوا يد السارقين. الإسلاميين لو جم هيمنعوا الفن وهيقفلوا السينما وهيمنعوا
دخلوا على العوام. قال لك مش هيشغلوا النسوان
ومش هي
هيجوزوا رجال 4
وده طبعا بال هيجوز الستات الرجاله اربعه هيخلي الستات كلهم يدوا لاحمد شفيق. فال يعني هل فعلا المشروع الاسلامي الذي يعني ان شاء الله ياتي به الدكتور محمد مرسي يحمل كل هذه التخوفات؟
على العكس طبعا التخوفات نتيجة إعلام كذاب هدام.
نعم.
إعلام يحب أن ينشر الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إحنا كشعب مصري عملنا ثورة لكن للأسف لم تكتمل. كنت أريد أن تكون هذه الثورة على الإعلام المفسد الكذاب الهدام. الإعلام له دور كبير. الحقيقة الثورة التي أسقطت الظلمة في مصر حاكما وحكومة وحزبا وأجهزة معنية لم تبدو واضحة في جهاز الإعلام الذي قام بدور كل هؤلاء في فترة وجيزة واستطاع أن يتقوى وأن يحارب الثورة وأن يقيم ثورة مضادة إعلاميا أدت إلى ما نحن فيه الآن. هذا الإعلام لم يكتفي بحرب الثورة بل انتقل إلى حرب الحرب على الإسلاميين، ثم لم يكتفي بهذا حتى صار يحارب الشريعة يحارب الدين وبعبارات على نحو ما ذكرت من شبهات وترهات إنه شريعة إيه اللي بقول عليها هنرجع لورا يعني 14 قرن ولا هنعيش في الصحراء. الشريعة اللي ممكن تقطع الرؤوس وتقطع الأيدي والأرجل كأن الشريعة حدود. والحدود هذه في الإسلام قانون عقوبات. لا يزيد حجم الحدود في الإسلام بالنسبة للشريعة الشاملة الكاملة عن 1%. نحن عندنا قانون عقوبات في القوانين الوضعية بتقول مثلا فيها إيه قضية الزنا لما تكون بالتراضي. الزنا بالتراضي هي راضي هو راضي انت مالك يا قاضي. ومسألة الزنا عندهم في قانون العقوبات لا تجريم له إلا إذا كان عملية اغتصاب أو إذا كان خيانة زوجية في بيت الزوجية. وإذا الزوج أول مرة عفى ما يقدرش بعد كده يرجع تاني يقول لا ده هي خدت على كده. الحدود في الإسلام كأنها
ده قانون يا دكتور. ها؟ ده قانون
قوانين موجودة في العقوبات. لما تيجي تمسك حد الزنا يعني كأنه إرهاب يعني لا يقع إلا إذا كان باعتراف الشخص. يعني الإسلام يطالب في قضية إقامة حد الزنا 4 شهود عدول يرون الجريمة كاملة وهذا لا يمكن
ويحكونها بنفس التفاصيل.
نعم.
القاضي كل واحد يسأل كل
بدون ما يختلف الشهود مع بعضهم والبعض. والله كأن هذا لا يحدث إلا لو كان على قارعة الطريق وهم عراي حتى لو كانوا لابسين ملابس ما يقدر يحكي تفاصيل الجريمة ولا تثبت الجريمة لأنه ذكر في كتب الفقهاء في كتب الفقه مسألة القلم في المحبرة والمرود في المكحولة. ولذلك على مدى 14 قرن لم يقم حد زنا لا لشاب ولا لمتزوج محصن أو غير محصن إلا إذا كان بالاعتراف. كان الذي حدث أيام النبي عليه السلام في قصة ماعز والغامدية وسائر التاريخ. فالمسألة يوم ما تقام الحدود الإسلامية مسألة معدودة محدودة من أجل إشاعة الطهر والعفاف في المجتمع. يوم ما يقام حد سرقة واحد وتقطع في يد لص لتأمين 80 مليون 87 مليون هنقطع يد لص وإمتى؟ بعد ما توفر له حياة كريمة. أيوة. ويثبت تماما أن هذا اللص عنده ما يكفيه لحياة كريمة فيها الدواء لأبيه ولأمه فيها مصاريف فيها كل شيء يحتاج إليه. وبعدين
أبى إلا أن يمد يده لأنه هو مبتلى بطول اليد خفة اليد ويسرع المرتبات من الناس هم يقبضوا المرتبات. يبقى ده مثلا لما تقطع يدا واحدة أنت ستحافظ على مجتمع. مش معنى أن أنا النهاردة هطبق الشريعة بقول لك نص المجتمع المصري حرامي يعني هقطع 40 مليون يد يعني. هكذا الإعلام يهول وهكذا يخوف الناس. لكن مسألة الحدود آخر ما يكون في الشريعة وبعد تربية مجتمع وتهيئة الشريعة عندنا التي نطالب بها شريعة نريد فقط إعلان الرضا والقبول.
نعم.
وإلا عدم الرضا وعدم القبول معناه الكفر والعياذ بالله. لكن نفذ جانب التصديق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله ثم أبدأ أنظر في جانب التطبيق. جانب التطبيق على ما على نحو ما قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك لما قال له يا أبتاه ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل أن نحمل الناس على الحق حملة. قال يا بني أخشى أن نحملهم على الحق جملة واحدة فيدعوه جملة واحدة. يعني خذ الناس بالرفق وطبق الشريعة في كذا سنة وابدأ شوف إصلاح تعليمي إصلاح إعلامي إصلاح اقتصادي إصلاح اجتماعي في خطط خمسية عشرية. المسألة مش كما يتخيل الإعلام وكما يصور للناس إنما الشريعة جاءت رحمة للعباد ولمصالح العباد. نحن لا نفرض على الناس شيئا إنما نقنع الناس بشرع الله نهيئ الناس بشرع الله بشرع الله.
نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في الحقيقة احنا في عندنا فصل ويعني نعود مرة أخرى بعد هذا الفصل فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى لنواصل الحديث مع علمائنا الأجلاء من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. دكتور صفوت حجازي يعني لو حكم الدكتور محمد مرسي هيبقى في أزمات كتيرة جدا وهيبقى في انفلات أمني وده بيذكرنا ده الكلام اللي بيتقال طبعا وده بيفكرنا بآخر بيان ألقاه مبارك لما قال أنا أو الفوضى وكأن أحمد شفيق برضو بيلوح بنفس الإشارة وهو أنا أو الفوضى. فهل فعلا مجيء الإخوان إلى الحكم معناه فوضى انفلات أمني يعني انهيار اقتصادي طبعا يعني غياب بقى لكل المؤسسات القوية في الدولة أم كيف ترى ذلك؟
هو مين قال الكلام ده وإيه مؤشرات الكلام ده؟
ده الكلام اللي بيثار الآن في الإعلام.
بيثار على أي أساس؟ ده كلام بيسيره مجموعة كده اللي بنسميهم دلوقتي النخبة.
أيوة.
والخبراء دلوقتي خلاص بقى في مصر كل الناس نخبة. كل من يظهر في الإعلام نخبة. كل من يظهر هو خبير وفي الاستراتيجيات والعلوم السياسية. جابوا منين الكلام ده؟ أنا نفسي حد يقول لي هل إحنا لو رجعنا تاني لو انتخبنا أحمد شفيق ما هو وضع وزارة الداخلية؟ وضع وزارة الداخلية ماذا سيتم في وزارة الداخلية؟ هل ستعود كما كانت وكأن شيئا لم يحدث؟ كل الإعلاميين يسألوا الدكتور محمد مرسي هتعمل إيه في وزارة الداخلية؟ وفي الجولة الأولى يسألوا الدكتور عبد المنعم هتعمل إيه في وزارة الداخلية؟ ويسألوا فلان وفلان. ما حدش جرؤ إن هو يسأل
أحمد شفيق
هتعمل إيه في وزارة الداخلية؟ ولا هو أحمد شفيق قال لنا هيعمل إيه في وزارة الداخلية؟ يعني إذن سيبقى الوضع على ما كان عليه. هل الشعب المصري سيكون سعيد بعودة وزارة الداخلية كما كانت في تعاملها مع المواطنين في كل شيء؟ محدش سأل الفريق أحمد شفيق إيه الخطة الاقتصادية بتاعتك؟ هتنهض باقتصاد البلد إزاي؟ هتنجب الاقتصاد إزاي؟ وقاعدين يسألوا الدكتور مرسي وفي الجولة الأولى يسألوا كل المرشحين طب أحمد شفيق هتعمل إيه في الاقتصاد؟ زي ما كان نفس السيستم نفس الأسلوب هيمشي نفس الأزمات. ما احنا طول عمرنا عندنا أزمات
ملوش برنامج أصلا.
هو احنا امتى ما كانش عندنا أزمة أنابيب؟ امتى ما كانش عندنا أزمة بنزين؟ امتى ما كانش عندنا أزمة عيش؟ احنا كم واحد مات في طوابير العيش في سنة 2010؟ كم واحد مات في طابور اسطوانات البوتاجاز في 2010؟ ليه احنا عاوزين دايما نبقى كما كنا؟ ايه هو برنامج الدكتور الفريق احمد شفيق؟ احمد شفيق بيقول انا هرجع الامن خلال 24 ساعه. طب يقول لنا ازاي؟ الى الان ما قلناش ازاي.
يعني قال بمكالمه تليفون ممكن ارجع.
ما مكالمه تليفون ده يبقى اذا السيد فريق احمد شفيق مع المجلس العسكري هم اللي عاملين الانحلال الامني، هم اللي عاملين الفوضى الامنيه، لان احمد شفيق لوحده ممكن يعمل الفوضى الامنيه لكن ما يقدرش هو لوحده يحلها. اللي بيطلق تعابينه وبيطلق كلابه ممكن يطلقها مره واحده، لكن يقدر يلمها مره واحده؟ مستحيل. مستحيل. اللي بيقول لي ازمات لما الاخوان يمسكوا، ليه؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه هذه الازمات اللي الاخوان هيمسكوا؟ ايه اللي هيسبب ازمه في العيش لما الاخوان يمسكوا؟ ايه اللي هيسبب ازمه في البوتاجاز؟ ايه اللي هيسبب ازمه في البنزين؟ دكتور محمد يسري يحكي لكم هو جاي ازاي من مدينه نصر.
لا.
الازمه فعلا موجوده الان، ولن تكون هناك اي ازمه جديده اطلاقا الا من اراد ان يفتعل ازمه.
لا، كنت في الحقيقه عايز اقول هل مؤسسه الاخوان وحزب الحريه والعداله وطبعا كل من يؤازرهم يعني قادرة على ان هي حتى لو حصل ازمة زي دي ان هي قادرة فعلا ان هي تتواجد؟ يعني احنا شفنا مثلا مشهد ايام الثورة اللجان الشعبية، وفي الحقيقة يعني اتفقنا او اختلفنا حبينا او ما حبيناش الاخوان، هم اللي كانوا موجودين في الشوارع، كان كتير من الناس موجودة في بيوتها وهم الاخوان اللي موجودين في اللجان الشعبية في الشوارع، وهم اللي حركوا الناس كلها عشان توقف في اللجان الشعبية. هل الاخوان قادرة كشباب وافراد عندهم قوة انه حتى لو حصل انفلات امن ان هم يعوضوه بشكل مؤقت؟
احنا ما بنتكلمش على الاخوان لوحديهم. انا خليني ارجع لحضرتك، حضرتك
انا بس عايز
لشويه حضرتك سنين ورا.
سمحت لي، مش الاخوان بس هم اللي كانوا في اللجان الشعبيه، الشعب كله في
الحرب. صحيح.
الشعب كله نزل.
وهي دي
امر تلقائي. الدفاع عن النفس وعن العرض وعن البيت وعن المال وعن الزوجه والاولاد. فما كانش الاخوان
بنتكلم الان.
دي النقطه اللي انا عاوز اقولها. الاخوان مش هما لوحديهم اللي بيتحركوا في الأزمة. الشعب المصري شعب فيه من الروعة ومن الشهامة بمكان، لكن هما الشعب بيبقى محتاج حد يحركه، حد ياخد بإيده. خليني أفكر حضرتك بالزلزال سنة 92 مين أو 92 أو 91 مين اللي كان المتحرك الأساسي في الزلزال؟ كان الإخوان. لكن هل الإخوان هم اللي شالوا الشعب في الزلزال؟ لا، ده الشعب هو اللي شال نفسه. تمام. لكن مين اللي بدأ يتحرك؟ الفيضانات اللي كانت موجودة في أسوان وفي إنا، والسيول اللي كانت موجودة في سينا وفي أسوان وفي إنا، مين اللي تحرك قبل الدولة ما تتحرك في 2008 و2006 وفي 97 و96؟ الإخوان لا يملكوا عصا سحرية، لكن الإخوان قطاع من الشعب ويتحركون مع الشعب ويستطيعون أن يجمعوا هذا الشعب ويحركوا هذا الشعب. والشعب المصري هو اللي عمل وحل كل الأزمات اللي موجودة، لكن هي القضية بالضبط إن حد يبدأ يتحرك، حد يبدأ يتحرك. الإخوان المسلمين على ما أعلم أو حزب الحرية والعدالة عندهم خطط كاملة لمواجهة هذه الأزمات.
تمام.
لأن متوقع أن تفتعل أزمات. متوقع أن تفتعل أزمات. الإخوان عند الحرية والعدالة مع الشعب المصري عندهم هذه الخطط تماما.
تمام. جزاكم الله خير دكتور وبارك الله فيكم. يعني تتمة لما يطرح من شبهات يعني يحتاج الناس إلى الرد عليها. الدكتور محمد، يعني هناك شبهة أيضا تصار ضد الإخوان أنهم يعني دائما يغيرون مواقفهم، وتغيير المواقف ده بيحسس الناس بعدم اطمئنان إليهم، وبالتالي مهما يقول الدكتور مرسي في مؤتمرات ومهما يعلن من كذا فالكلام يعني ايه, واحنا في تجارب سابقه والكلام ده بيتردد على يعني على ألسنة الاعلاميين يعني, فكيف نرد على هذه الشبهه؟
والله اذا كان الكلام
انا بس بعد اذن حضرتك قبل ما ترد عاوز حضرتك تحكي قصه البنزين معاك النهارده.
نعم صحيح, ازمه البنزين.
طب استكمالا لكلام الدكتور صفوت حول الازمات الخانقه, البلد في عهد الاخوان هتبقى في ازمات, طب هي دلوقتي في ايه؟ قبل ما تسلم الاخوان لو قدر ان البلد هتتسلم للاخوان, وده غير صحيح اصلا, حتى لو جه محمد مرسي رئيسا للبلاد لا يقال بحال
أيوة.
ان البلد اتسلمت للاخوان
تمام
بحال ولا يمكن, لان البلد فيها من هذه الفصائل الوطنيه ومن هذه القوى المنتسبه لهذه البلاد من سيعمل في 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 موقع المسؤوليه مع الدكتور محمد مرسي وفريقه. فان البلد تتسلم للاخوان ده كلام الحقيقه ينطوي على مغالطات كثيره تمام. لا سيما ان الرجل قال انا سوف اعين نواب وسيكون عندي مستشارين وسوف اكون عندي مساعدين من خارج الاخوان المسلمين واعلن هذا, صحيح لم يسمي, وقد لا يكون من المصلحه ان يسمي ولا يكون من المناسب ان يسمي, ولا يصلح بحال ان احنا نقول والله لازم يسمي لان القضيه مش تركه بتقسم ولا استرضاء لتيارات هنا وهناك, لازم من معايير موضوعيه عشان اضع واحد في موقع المسؤوليه لازم ابحث عن كفاءته وجدارته وامانته واخلاصه. هي مش القضيه ان التيار الفلاني ياخد الحته دي والتيار العلاني نديله الحته دي والتيار ده عشان ما يزعلش نسلمه الجزئيه دي وبعدين البلد تقع بالكل. قضيه مسؤوليات وصلاحيات لازم ان تعطى للاكفاء, ان خير من استاجرت القوي الامين, والا يبقى محمد مرسي خاين للامانه لما هي تبقى قضيه تركه بنوزعها من دلوقتي من قبل حتى ما تحصل ومن قبل ما كذا. مبدأ التوافق والتشارك الكل موافق عليه, لكن مبدأ الإملاء والفرض لمجرد ترضية فلان أو علان أو الجهة الفلانية أو العلانية ده غير مقبول بحال, وده نوع من أنواع الترقيع اللي يودي البلد إلى الترقيع. ده ترقيع في, في, في الإدارة يخلينا في النهاية نقع بالبلد اللي احنا عايزين نقوم به. ففكرة أن الإخوان هيكوشوا, فكرة أن الإخوان بيغيروا مواقفهم خلينا نناقشها الآن.
نعم.
يعني أنا دلوقتي بقول إن
حضرتك كنت بتقول إن إحنا الأزمات موجودة الآن. خايفين لما الإخوان يجيبوا أزمات, طبعا الأزمات موجودة.
طيب خلي موضوع الأزمات نتكلم فيه. أنا بقول أنا جاي من مدينة نصر إلى 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 6 أكتوبر لم أجد نقطة بنزين في أي بنزينة على امتداد 40-50 كيلو متر. شفت هنا في 6 أكتوبر بنزينة واحنا خلاص في الرمق الاخير وهنقف, فدخلت والبنزينة اسمها وطنية تديرها القوات المسلحة ورأيت بعيني السيارة امامي وضعت 34 لتر فوقفت بالسيارة علشان اخد 5 لتر يوصلوني مدينة الانتاج الاعلامي. دخلت اكتوبر والبنزين اللي معايا بيقولوا مش هوصلني لمدينة الانتاج, فالضابط المسؤول قلت له سمحت كذا, قال لي لا ما فيش بنزين. قلت له الراجل هو وانا واقف وراه, قال لي انا بمول له ميه.
سياره بغير ارقام,
سياره بلا ارقام, لا لوحات اماميه ولا خلفيه في حين سيارات شرطه داخله وبتاخد بنزين.
يمكن في عندنا سيارات في مصر بتمشي بالميه.
الكلام ده يعني انا بقوله وبقوله حصل النهارده معايا. فالازمات مفتعله والازمات مكذوبه ليست حقيقيه, ولا يمكن بحال ان مصر النهارده الخميس ما بقاش فيها نقطه بنزين. يعني ده احنا بلد بتصدر, ده احنا بلد بتنتج مليون برميل. الكلام لا يمكن قبوله تحت اي وضع كان. البلد ما فيهاش فلوس, احنا بلد منتجه للنفط, احنا بلد مصدره. ان احنا ما بقاش عندنا نفط علشان نمشي عربياتنا, احنا ما وصلناش لهذه الدرجه. المساله واضحه, وانا بقول لحضرتك انا شفت البنزين والعربيه اللي امامي اخذت بنزين لما وقفت عشان اخد, قال لي لا دي ميه, دي ميه. انا بقول اهو والناس سمعاني والمجلس العسكري سمعني والبنزينة موجوده, واروح اوريها لاي حد. في نفس الوقت سيارات اخرى شرطه وغير شرطه بتموّن بنزين,
بتموّن ميه بقى,
بتموّن ميه.
فدي دي دي قضيه انا عايز اقول ان كثير من الازمات دي ازمات غير حقيقيه.
الشهر اللي فات كنت في الغردقه ومسكوا عربيتين بيفض السولر في الجبل، وقالوا ان اللي داعمهم عضو مجلس شعب سابق من حزب الوطن دافع ثمنهم وهم
دافع. بس مدينة الوطنية دي تبع القوات المسلحة.
نعم. انا بحكي على النبي اللي في الشارع والله في الجبل.
نعم يا دكتور، موضوع استكمل موضوع. مسألة التغيير المواقف.
انا بس عايز ادخل برضو بما اننا في ازمات، ازمة شراء الاصوات دي ازمة.
نعم.
الناس حكت ان الصوت وصل لألف جنيه، وفي ناس قبضت من 100 لـ700 جنيه. وقالوا
ده فين ده دكتور؟
احنا عندنا ناس جات قالت احنا شفنا من يفرق على الناس اموال تراوحت من 100 جنيه لـ700 جنيه. وليس سرا هذا الكلام، الان ده صار مرصود وواضح وموجود في محافظات كثيره. احنا شفنا ناس جايه من الباعة الجائلين يصوتوا فجاه. ايه يا اخواننا في ايه؟ قال لا ده طلع اشاعه ان الاخوان هيمنعوا الباعة الجائلين من الشغل بعربيه اليد وعربيه الكرو والى اخره، يبقى لازم نيجي نصوت ضد الايه الاخوان. ده حصل مع الباعة الجائلين زي ما حصل مع رجال الاعمال الذين قيل لهم الاخوان هيرتبوا عليكم ضرائب تصاعديه تصل الى 40%، وبالتالي كل فصيل في ناس شغال عليه. كثيرا من الناس يقابلوني، حتى منهم ناس ما لهمش حق التصويت لانهم مش مصريين، والكل ما نركب سائق تاكسي مع سائق تاكسي في كذا في اي وسيله مواصلات، سائق التاكسي ومعاه واحد شغالين على الناس. ده بيذكرنا بشغل المخابرات. شغل المخابرات اللي هي المفروض تعتني باعدائنا في الخارج وتواجههم، بتوجه سلاحها الان للشعب تخويفا وتفزيعا واثاره للشائعات. المسائل دي بقت واضحه ومكشوفه وريحتها يعني زكمت الانوف.
نعم. حكم تقاضي الرشوه يعني.
باقي ان نقول ان اخذ هذا المال سحت. نعم. وحرام وخيانه للامانه واخذ للرشوه وخيانه لهذه الثوره. نعم. وخيانه لدم الشهداء وخروج عن تقوى الله عز وجل واكل المال بالحرام، وهو سحت لا ينبت منه جسد الا دخل النار. مضطر وخدت المال تبرع به، مضطر وخدت المال وانت من اهل الزكاه ومن اهل كذا، وهذه من المال العام الذي ينبغي أن يعود إلى المسلمين في فقرائهم وفي حاجاتهم وفي خذ يا أخي المال وحط هذا الصوت الأمانة، يعني ما تجمعش بين الخيانتين. بأن أخذت المال حراما ثم خنت الله ورسوله وخنت هذه البلد وخنت هذه الأمانة، وديت صوتك للذي سيستذلك وسيركعك وسيخضعك لغير دينك. إذا المسألة من كل ناحية تنفعش. طررت لأخذ المال خذه أخرجه لله، طررت وأخذته لأنك أنت من أهل الزكاة ومن أهل الفقر ومن أهل المسكنة وحالتك على، حط صوتك اللي هو أمانة، ما تجمعش بين السوءتين ولا الخيانتين.
نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الحقيقة يعني وقت البرنامج أوشك على الانتهاء، عايزين رسالة سريعة من حضراتكم جميعا توجهوها إلى الناس كيف يتعاملون في المرحلة القادمة مع هذا الموقف. تفضل دكتور طلال.
على الإنسان أن يعلم أنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن تلك الشهادة. الله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم يعني أمثلة كثيرة تؤكد على مسألة أن الإنسان مسؤول ومحاسب. فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى يضع نفسه بين يدي من يريد اختياره. ونتذكر في هذا المعنى حديثا فيما معناه، أن من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه من استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو فاجر مثله. والله أعلم.
جزاكم الله خير دكتور، بارك الله فيك.
أقول وبالله التوفيق باللغة العامية، لن يحدث شيء في هذا الكون غصب عنه سبحانه وتعالى.
الله.
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن هي مشاهد نحن نمر بها، وينبغي في هذه المشاهد أن ننحاز لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. إن أردنا أن نكون من حزب الله فعلا ومن يتولى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالآن حصحص الحق، رجل يحمل إليكم المشروع الإسلامي ورجل يقول أنا لن أطبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد، رجل معه مشروع النهضة والآخر لا يحمل مشروعا وإنما يحمل تهديدات ويريد أن يعيد الأجواء الكئيبة التي استمرينا فيها لمدة 30 سنة. من سن في الإسلام سنة حسنة وأنت إن أعطيته صوتك فقد سننت سنة سيئة ستسأل عنها يوم القيامة.
بارك الله فيكم دكتور، جزاكم الله خير، تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء الأمة والأئمة على أن الأمة لا بد لها من إمام يقيم الدين ويقوم دنيا العباد بالدين. إذا كانت إقامة الحاكم الذي يقيم الدين فريضة على الأمة، وقد تعين الآن علينا بعد أن أعلن أحد المرشحين أنه ضد الدين ولن يقيم الدين، وإقامة الحاكم قامت أحد المرشحين قامت لإقامة الدين، فقد تعين علينا، وإذا كان إقامة الحاكم الذي يقيم الدين فريضة، فإذا كان سبيل إقامتها الإدلاء بأصواتنا، لا أقول صوتنا وحدنا بل أصواتنا وأصوات من نملك أن نوجهه وأن ننصحه وأن نحمله وأن نحشده للإدلاء بصوته وأن نعينه ولو بمالنا ولو بنقلنا ولا بسياراتنا، أحسب أن هذا الأمر إذا كان لا يتم الأمر إلا به فهو واجب.
نعم، جزاكم الله خير دكتور، بارك الله. تفضل دكتور محمد.
الحمد لله، في الحقيقة الثورة قامت علشان تقوم يعني تخلص الناس من المظالم الشديدة والفساد العريض اللي كان موجود في البلاد. أحمد شفيق جزء أساسي من هذا الظلم وهذا الفساد، وكان يتردد قبل الثورة بسنة أو سنتين إن مبارك عايز يجيبه رئيس وزراء، فهذا الرجل من أركان النظام السابق، إذا أراد الشعب إنه يشيع العدل في البلاد ويشيع الأمان في البلاد فهذا لن يكون إلا في ظل الإسلام. العدل مش هيجي بقوانين بس، لكن الفئة الحاكمة لو بتخاف من ربنا تبارك وتعالى هذا من شرعها ومن أوامر ربها ستشيع هذا العدل في الأمة. عدل إذا جاء من السلطة الحاكمة من فوق فيسهل جدا أن يشيع في الناس. الحكم اللي صدر من كذا يوم ضد زكريا عزمي، هذا الرجل ظل في مؤسسة الرئاسة حوالي شهر بعد الثورة، يعني أكيد ستف أوراقه كلها.
صحيح.
حضرتك لو قريت حيثيات الحكم مروعة، حتى أن القاضي في الآخر قال يعني لقد ثبت لدينا أن هذا الرجل بلا ضمير، بلا ضمير بينهب بالشمال وباليمين ومن كل شيء في المشروع الإسلامي اللي بيتقدم به الدكتور مرسي. ده مش شعارات لكن حقائق ستشيع هذه المعاني اللي احنا كلنا مشتاقين إليها واللي المفروض جميع فئات الشعب يعني تتطلع إليها.
زكريا عزم الذي بلا ضمير ده ممكن يرجع تاني
جدا. طبعا. وهذا الرجل أحمد شفيق حضرتك هذا كان أقرب إلى النظام من زكريا عزمي. مرة النبي صلى الله عليه وسلم بس يعني نفهم يعني كلمة مشروع إسلامي، مرة أرسل رجل لجمع الزكاة اسمه ابن اللتيبية، فأرسلوا فالرجل راح جمع الزكاة وجه، ولما جه قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني دي الحصيلة ده الإيراد والشوية دول الناس أكرموني ادوني. يعني لو صار مثلا في عصرنا الآن مأمور ضرائب يجيب الحصيلة يقول لا الشوية دول بتوعي أنا الناس بتحبني فغضب النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على عمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ قال والله لا يأخذ أحد شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى به. إلا لقي الله تعالى به. قال فلا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة، يعني في رقبته بعير لها رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه، قال اللهم هل بلغت ثلاثا؟
لا
والله يا أستاذ سلامة. أذكر من سنوات مرة كنا في أحد المساجد وأخ قرأ هذا الحديث، قعد كده من رياض الصحيحين قرأ هذا الحديث، وربنا قدر إن كان وزير موجود ما عاد يظهر وصلى. جي جري بعد الصلاة قال لنا يوم القيامة هاجي في رقبتي قطيع من البقر وقطيع من ال... قال إيه؟ قال والله في كذا وكذا 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 وكذا.
نعم.
يعني هذا الرجل حتى في الفساد عندما يسمع هدي هذا الإسلام يعني الدنيا هتتغير خالص. نحن نبشر الشعب المصري ونحن على رمية حجر الآن من أن يقام حكم عادل، اوعى نفرط في هذه الفرصة. والله سنندم جميعا.
صحيح.
مش بس الدكتور مرسي ولا الإخوان ولا لا، هذا مصير يعني أمة بالكامل. وإحنا الحمد لله نحسن الظن في الله تبارك وتعالى أن الحق سينتصر
إن شاء الله،
لكن نبذل الأسباب لهذا.
جزاكم الله خير. تفضل دكتور.
أحد الذين انتخبوا شفيق اليوم الأولى حينما سئل انتخبت به، فقال والله واحد لزقني في الحيط وعمال بيضربني باليمين وبالشمال باليمين، مش قصده على الأزمات والتكرار والتهديد وبتاع، وقلت أريح نفسي من العذاب ده كله. هذه بصراحة صورة سلبية وسيئة جدا للتصويت، يجب أن يعني نهيل عليها التراب ولا تتكرر بأي شكل من الأشكال. يجب أن ننفخ في 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 الشعب المصري أننا أمام ثورة وأن الأوضاع السابقة انتهت ويجب أن لا تعود مرة أخرى، وأنها إذا عادت سيكون ذلك بأيدينا. فالواجب علينا الآن أن نخرج بكليتنا بأسرنا بأهلنا بأقاربنا بجيراننا، نخرج للتصويت في يوم الانتخاب ونحشد كل ما يمكن حشده في هذا اليوم المهم، ولا نعود إلى بيوتنا قبل أن نطمئن أنه قد أهيل الاضطراب على النظام السابق كله وأنه لن يعود مرة أخرى إلى حكم مصر، سواء كان هذا بولاية الدكتور محمد مرسي أو برفض كل صور التزوير التي يمكن أن تكون في سبيل تولية شفيق. لأننا في الحقيقة بوزل في ثورة 25 يناير من الشعب المصري الكثير وتغيرت صورة الشعب المصري في العالم، فيجب أن نحافظ على هذا الشكل ولا نكون كمثل النكتة التي تقول أن الشعب المصري شال مبارك من الكرسي ثم نفض الكرسي وأعاده مرة أخرى.
جزاكم الله خير. تفضل دكتور.
قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ده قانون رباني يرتبط بقضيتنا، قضية أننا نريد العودة إلى الشريعة وإصلاح الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والذي صلح به أولها قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى مواعظه البليغة قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا منهج، هذا دين، هذه قضيتنا، قضية لا ينظر إلى أشخاص أو إلى أزمات أو إلى مصالح شخصية على قدر ما ينظر إلى أنها قضية أمة وقضية مصيرية، وصلاح الأمة مرتبط بالشريعة وعودتها وإقامتها، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والحكم لنا بالظاهر والله يتولى السرائر. أمامنا الدكتور محمد مرسي يريدها نهضة شعب في ظل شريعة الله عز وجل، وآخر لا يملك من الأمر شيئا إلا التهديد والوعيد الشديد.
نعم. بارك الله فيكم دكتور، جزاكم الله خير.
حقيقة أنا عندي ثلاث رسائل. الرسالة الأولى هي الثلاث رسائل لنا جميعا وللسادة المشاهدين. الرسالة الأولى، ما كنا في يوم من الأيام في العصر الحديث أقرب إلى إقامة دولة العدل والإسلام من هذه اللحظة.
لا،
هذه أقرب لحظة لإقامة دولة العدل والإسلام. فإن فرطنا فيها فماذا سنقول وماذا سنقدم؟ دولة العدل والإسلام ستقام بنا أو بغيرنا، فلنكن نحن من المساهمين في إقامة هذه الدولة، ولا نكون أبدا من العاملين على هدمها. نكون من المساهمين بأن نذهب إلى صندوق الانتخابات وندلي بصوتنا للدكتور محمد مرسي. إذا أدلينا بصوتنا لأحمد شفيق فأنا أرى أن هذه خيانة لشرع الله عز وجل. وإذا سكتنا وجلسنا في بيوتنا فهي كإعطاء الصوت لأحمد شفيق. هذه الرسالة. الرسالة الثانية، أحمد شفيق إن نجح لا قدر الله، ولن يكون إن شاء الله، ستكون هناك ثورة ثانية، وستكون هناك شهداء، وستكون هناك دماء، وكل إنسان جلس في بيته وتقاعس سيكون عليه حمل وتحمل جزء من هذه الدماء في رقبتي، فماذا سيقول لله عز وجل؟ الرسالة الثالثة، أحمد شفيق ونظامه قتلنا، الإخوان لم يقتلوننا. أحمد شفيق اعتقلنا، الإخوان لم يعتقلون أحد. أحمد شفيق وعصابتي سرقوا وخانوا وارتشوا، الإخوان لم يسرقوا ولم يخونوا ولم يرتشوا. لم نرى منهم سوءا. كل ما في الأمر أن الناس تحاسب الإخوان على نياتهم، تحاسب الناس على ما سيكون، تحاسب الإخوان على ما سيكون منهم. نعلم في شرع الله عز وجل أن لا أحد يحاسب أحد على نياته أبدا. الله عز وجل فقط، الإله الواحد الأحد، هو الذي يحاسب على النيات. هل جعل الناس أنفسهم آلهة يحاسب الإخوان ويحاسب الناس على نياتهم؟ فهذه معركتنا وهذا جهادنا، فلا نتقاعس.
بارك الله فيكم دكتور، جزاكم الله خيرا إن شاء الله. تفضل دكتور.
يعني جهات كثيرة أعلنت دعمها للدكتور محمد مرسي. الهيئة الشرعية أعلنت هذا، مجلس شورى العلماء
بدون شروط،
الدعوة السلفية، حركة 6 إبريل أعلنت دعمها أيضا للدكتور محمد مرسي. جهات كثيرة جدا. أعتقد أنه إحنا أمام ما يشبه الإجماع الوطني على تقديم هذا الشخص، وبالتالي فإن توقع مجيء شخص آخر لا ينبغي أن يرد إلى الذهن. ومع هذا فإن هذا لا يعفينا جميعا كهيئات أو جهات أو مشايخ أو دعاة عن أن نقوم بهذا الجهد الجهيد والعمل المستمر، حضورا في الإعلام وإنشاء للمؤتمرات وحشدا للناس ومحاورة فردية وجماعية في كل مجتمع، في كل نادي، في كل شارع، في كل حي، في كل مصلحة، في كل وسيلة مواصلات. اللي بيشتكوا ان فيه سواقين تاكسي او ناس بيتكلموا في وسائل المواصلات، اقول اذا كان هؤلاء واحد في كل وسيلة فاحنا 100 في كل وسيلة مواصلات، احنا 1000 في كل منتدى، في كل مكان. احنا اكثر الشعب المصري اكثر. سينتصر الشعب المصري على اعدائه وعلى اعداء ثورته باذن الله تبارك وتعالى. متى ما كنا ايجابيين وكنا متحركين وساعين، كل الناس اللي عملت ائتلافات بالعشرات بالمئات من الائتلافات وكذا، كلها لن يمكن بحال أن تكون في خانة من يريد أن يستعيد النظام السابق محسنا أو مطورا أو معدلا. نسأل الله سبحانه وتعالى
وعليهم أن يدعموه ويدعو الآخرين. يعني يبقى إيجابيين.
يبقى أنا مش هروح بصوتي لوحدي، أنا أروح بصوتي وأصوات من دعوتهم. فأنا بإمكاني أن يكون صوتي 1000، وبإمكاني أن يكون صوتي 10,000، وبإمكاني أن يكون صوتي 100,000. لأن كل من أدعوهم وأدعمهم وأساعدهم وأقنعهم بهذا العمل، أنا بذلك تنضم أصواتهم إلى صوتي في هذا الصندوق وعند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. وفي هذا وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لحضراتكم جميعا، شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير. أيها الأحبة، كان هذا هو اللقاء الثاني مع علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ولن يكون اللقاء الأخير إن شاء الله عز وجل. ستكون هناك لقاءات أخرى عندما تكون هناك قضية من هذه القضايا المطروحة على الساحة. وأخيرا أوصي نفسي وإياكم بما أوصانا به الله عز وجل في قرآنه، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير. لقاء يتجدد إن شاء الله إن كان في العمر بقية في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.